بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فإننا نلتقي مع معالي شيخنا وعالمنا صاحب الفضيلة صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالحديث عن موضوع هام وعظيم، عن الآثار الحميدة للدعوة الإسلامية في الداخل والخارج. ومعالي الشيخ صالح حفظه الله ومتع به هو رئيس المجلس الأعلى للدعوة الإسلامية، وهو المشرف على مراكز الدعوة والمكاتب التعاونية والموجه العام لهذا الأمر، فمنه نتلقى التوجيه. فليتفضل معاليه، سدد الله خطاه ووفقه للحق. فليتفضل، جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من المستجيبين لدعوته والمتبعين لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه نعمة كبرى أنعم بها على أهل الإسلام، ألا وهي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الهدى ويبصرهم من العمى ويدلهم على الخير ويقربهم إلى الجنة ويباعد بينهم وبين النار. فله الحمد سبحانه كثيرا كما أعطى كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدعوة الإسلامية هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم على إرث وميراث من الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. فدين الأنبياء واحد وهو الإسلام، فكل نبي دعا إلى الإسلام، أي إسلام الوجه والقلب والتوجه إلى الله جل وعلا بعبادته وحده دون ما سواه وباتباع رسله. وكل رسول أرسل فإنما يدعو إلى الإسلام الذي هو العقيدة والتوحيد والاستسلام لله جل وعلا. والشرائع تختلف باختلاف الأنبياء، كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. الدين واحد يعني دين الإسلام، وهو الذي قال الله جل وعلا فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا فيه: إن الدين عند الله الإسلام. فحين نبئ آدم عليه السلام كان الدين الإسلام، وحين أرسل نوح عليه السلام كان الدين الإسلام، وحين أرسل إبراهيم عليه السلام كان دينه الإسلام، وهكذا جميع الأنبياء والمرسلين، موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام، كلهم كان دينهم الإسلام، ولكن كان لكل نبي شريعة بوحي من الله يعمل بها. الشريعة يعني تفاصيل الأحكام، تفاصيل العبادات، كيف الصلاة، كيف الصيام، كيفية الزكاة، هل يجاهد أو لا يجاهد، تفاصيل أحكام النكاح، تفاصيل أحكام المعاملات، وهكذا. وكانت أكمل الشرائع ودين الإسلام في دينه وشريعته العظمى أكملها لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو دين الله جل وعلا الذي كمل ببعثته صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا وجدنا أنه عليه الصلاة والسلام ابتدأ دعوته إلى الله تعالى واحد بمفرده، حيث نبأه الله جل وعلا وأرسله إلى قومه ثم إلى الناس كافة، وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ثم قال له بعد ذلك يا أيها النبي، ثم قال له يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وبعث إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام. ابتدأ واحدا وبدأ دعوته. بدأ الدين غريبا، بدأ الإسلام غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة وهو واحد بمفرده، ثم انتشرت دعوته، دعوة الإسلام، إلى أن بلغت المشرق والمغرب في يومنا هذا. أصبح أتباع الإسلام أكثر من 1,000,000,000. فدعوته عليه الصلاة والسلام كان لها هذا الانتشار وهذا الذكر العظيم. ولهذا فإن المؤمن يرى بوضوح قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. لم يكن أتباعه عليه الصلاة والسلام حين نزلت هذه الآية إلا بالمئات، ثم أصبحوا بمئات الملايين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. من المخبر؟ المخبر هو الله جل وعلا. ومن المرسل؟ المرسل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. من الشاهد؟ الشاهد هو الله جل وعلا، ولا يحتاج معه إلى شاهد آخر. وكفى بالله شهيدا. وكان الصحابة موقنين بحقيقة هذا الأمر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يبقى بيت من مدر أو وبر إلا أدخل الله فيه هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. وهنا نقف وقفة، وهو أن بداية الدعوة الإسلامية إذا كان أمرها ابتدأ مع غلبة الكفر والشرك، وكان الصحابة قليلين رضوان الله عليهم، ولكن ننظر إلى منتهاها كيف أنهم دكوا عروش كسرى وقيصر ونشروا دين الله جل وعلا في المشرق والمغرب. نعم، إن النهاية حتمية وهي انتشار الدعوة الإسلامية. النهاية حتمية لأن الشاهد عليها هو الله جل وعلا، وكفى بالله شهيدا. لكن الشأن في شأن أتباع هذه الدعوة، ولذلك كان من اللوازم أن يكون هناك أسباب كونية، أسباب تقدر ليكون معها انتشار الدعوة الإسلامية، وإلا فإن الله جل وعلا قادر على أن يجعل الناس جميعا مؤمنين برسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن حكمته العظيمة اقتضت أن يكون هناك مدافعة ومغالبة، وأن يكون هناك حق وباطل، وأن يكون هناك خير وشر، وأن يكون هناك مهتد وضال، وأن يكون هناك فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا بد أن يكون هناك دعوة إلى الله تعالى. ولذلك أمر سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين بأن يدعوا إلى الله وأن يبلغوا ما أرسلوا به. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال جل وعلا لهذه الأمة، لنبيها ولهذه الأمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذن فالدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، والدعوة إلى الله مأمور بها في هذه الأمة، أن يكون منا دعاة إلى الله، وأن يكون منا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وبين جل وعلا أن سبيل نبيه هو سبيل الدعوة إلى الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولهذا قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائله، قال على هذه الآية وفيها: أن سبيل من اتبعه الدعوة إلى الله تعالى. ولذلك لا ينفك أحد قد آمن حقا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا ويدعو إلى الله جل وعلا بحسب ما معه من العلم والهدى. الدعوة إلى الله تعالى هي ميراث ورثه العلماء وورثه الدعاة من ميراث الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، ومن لديه علم فإنه سيدعو، سيتكلم، سيبلغ رسالة الله تعالى. الدعوة معناها الإبلاغ، إبلاغ القرآن، إبلاغ السنة، إبلاغ هذا الهدى، إبلاغ هذا الدين إلى الناس. وهنا مسألة: هل الدعوة إلى الله تعالى باسمها تتوجه إلى الكفار وإلى المشركين، إلى من ليس مسلما أصلا، أم أن الدعوة إلى الله يصح إطلاقها على من دعا غير المسلم وعلى من دعا المسلم؟ الدعوة ما معناها؟ الدعوة أن تدعو الآخر، أن تدعو إلى هذا الدين. وقد تكون الدعوة إلى هذا الدين إلى أصله، وهو توحيد الله جل وعلا وعبادته وحده دون ما سواه واتباع رسوله والدخول في الإسلام، وقد تكون الدعوة إلى الله إلى شيء من هذا الدين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهنا كلمة هدى، من دعا إلى هدى، هذه نكرة في سياق الشرط، فتكون عامة، يعني إلى أي فرد من أفراد الهدى. فالدعوة إلى الصلاة هدى، لأن الصلاة هدى، والزكاة هدى، والصيام هدى، والنوافل هدى، وطلب العلم هدى، والجهاد في سبيل الله هدى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هدى، وحسن الخلق هدى، والصدق والأمانة والبر والإحسان والعدل هدى، اجتناب الفواحش بأنواعها من الخمر والسرقة والزنا وأشباه ذلك هدى، وكل هذا بأنواعه من الهدى. ولذلك كانت الدعوة إلى الله على الصحيح تشمل دعوة غير المسلم ودعوة المسلم. ولذلك إذا قلنا الدعوة إلى الله فإنها تصدق على الدعوة في داخل بلاد المسلمين موجهة إلى المسلمين وإلى غير المسلمين، وإلى خارج بلاد المسلمين يعني إلى من ليس على الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم دعا غير المسلمين إلى الإسلام، دعا كفار مكة وكفار قريش وكفار العرب، ودعا أيضا اليهود، ودعا النصارى، وهذه تسمى دعوة إلى الله تعالى. وكذلك دعا أصحابه إلى الثبات على الحق، ودعاهم إلى تعاليم الشريعة، ودعاهم إلى تفاصيلها، وهذه دعوة إلى الله تعالى. ولذلك من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأحدنا إذا دعا في بيته أهله إلى الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الدعوة في البيت إلى الخير ومكارم الأخلاق وإلى العبادات، بل وأعظم من ذلك إلى الثبات على فهم التوحيد وعلى البعد عن الشرك والبدع ووسائلها، والمحافظة على السنة بتفاصيلها أو بعمومها، هذه دعوة إلى الله تعالى. ولذلك هنا نقول إن الداعي إلى الله تعالى لا يشترط فيه كمال العلم، بل إن الداعي إلى الله تعالى يدعو بما علمه، فمن علم شيئا وكان حقا فله أن يدعو إليه، لأنه علم حقا بدليله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا كانت الدعوة إلى الله مجزأة، فكل منكم يصلح أن يكون داعيا إلى الله تعالى بما علمه من الحق والهدى. وهنا لا يدعو الإنسان إلى ما يظنه علما وإلى ما يظنه من الدين، بل يدعو إلى ما علمه بيقين، إما بنص من القرآن والسنة أو بسؤال لأهل العلم وعلم موثق مسند إلى من يصح المصير إلى قوله من أهل العلم. لذلك فإننا هنا نصل إلى أن الدعوة إلى الله فضلها عظيم جدا. فأولا هي مأمور بها شرعا في الكتاب والسنة كما ذكرت لكم الآيات والأحاديث، ثم فضلها أن من استجاب لك فلك من الأجر مثل أجور من اتبعك في ذلك. تدعو من يصلي وهو وليس هو على الصلاة أو لا يحافظ على الصلاة، فإذا صلى واستقام فلك مثل أجور صلاته والحمد لله. ولذلك قال أهل العلم لا يصح إهداء القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز. يقول أنا أهدي أو اللهم اجعل أجر صلاتي للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل ثواب عبادتي للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل ثواب قراءتي للقرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح ولا يجوز ولم يعمله أحد من الصحابة ولا من السلف الصالح. لماذا؟ لأنه ما من عمل تعمله يعمل أي مسلم إلا ومثل أجره للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي دعانا إلى الهدى، وهو الذي أنقذنا من الضلالة، وهو الذي نور بصائرنا، وهو الذي أخرج هذه الأمة من الظلمات إلى النور. فأي عمل يعمله الواحد فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره. فإذا قال اللهم اجعل ثواب قراءة للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن ثواب القراءة ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه اعتراض على قوله من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الأمر كذلك كان واجبا علينا ألا نحقر أنفسنا في الدعوة إلى الله تعالى. كل منا يوطن نفسه أولا على أنه يحب الله ورسوله ويحب دين الإسلام ويدعو إلى الله تعالى بما عنده من العلم وما علمه. الكلمة هي وسيلة الدعوة الأولى، الكلمة. فلذلك إذا كنت في محفل، في مجلس، في بيتك، في غيره، تكلم بالحق، تكلم بالهدى، وجه، فإنها ستجد أرضا طيبة بإذن الله، ويكون لك مثل أجور من اتبعك أو استجاب لك في ذلك. وإذا كان الأمر كذلك فإن الدعوة إلى الله تعالى تشمل بلاد المسلمين وغير المسلمين، الدعوة المجزأة والدعوة إلى أصل الإسلام. هنا الدعوة لها مضمون، لها محتوى. الدعوة كثير من يؤمن بشيء، بل ما من أحد يؤمن بشيء إلا ويحاول أن يؤثر بهذا الذي آمن به، ولكن الدعوة الإسلامية من أعظم صفاتها أنها دعوة إلى منهاج النبوة، دعوة إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من أراد الدعوة فعليه أولا أن يترسم السبيل وأن يبحث عن الطريق، فليس كل ما جاء لك أن تدعو إليه يصح أن تدعو إليه، بل لا بد أن تترسم الطريق. والطريق كتب ورسم وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبيل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. السبيل موجود والبصيرة محتاج إليها، وهي العلم بهذا السبيل والدعوة. لذلك قال أهل العلم إن الدعوة إلى الله تعالى تكون بالدعوة أولا إلى أعظم مطلوب وأعظم ما به ينقذ الناس من النار ويدخلون الجنة، وهو إخلاص الدين لله تعالى وتوحيده وعبادته وحده لا شريك له. فالدعوة إلى التوحيد أساس الدعوة إلى الله تعالى. إذا كان المرء يأتي قوما لا يعرفون التوحيد، لا يعرفون دين الله تعالى، يعني لا يعرفون حقيقة الإسلام، فإنما يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولهذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. هذه في رواية للبخاري في كتاب التوحيد. وفي الصحيحين الحديث بعدة ألفاظ، ومنها: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا أول ما يدعى إليه التوحيد. لماذا؟ لأن التوحيد هو أصل الرسالة، إخلاص الدين لله. كيف يعبد الله على جهل؟ يعبد الله، يأتي يقول أنا مسلم وهو يعبد الله ويعبد معه غيره؟ لا. ولذلك قال أهل العلم إنه في إشهار الإسلام، إذا أراد أحد أن يشهر إسلامه فإنه لا بد في إسلامه أن يشهد الشهادتين وأن يتبرأ مما كان عليه. إذا كان نصرانيا فيقول مع الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول معها: وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، حتى يكون متبرئا مما كان عليه من الاعتقاد بأن عيسى ابن الله أو أن عيسى هو الله ونحو ذلك من أقاويله. كذلك إذا أراد يهوديا أن يدخل لابد أن يتبرأ من اليهودية، إذا كان أراد بوذيا أن يدخل يتبرأ من من البوذية ليقر في قلبه أن دخوله في الإسلام مبطل لما كان عليه من الديانة. فإذا المدعو إذا لم يكن مسلما موحدا فإنه يدعى إلى أصل الدين والتوحيد. لهذا بعض من يدعو إلى الله يدعو إلى الإسلام من جهة الأخلاق، يدعو إلى الإسلام من جهة الرقائق، يدعو إلى الإسلام من جهة اضطهاد المسلمين، يدعو إلى الإسلام من جهة ما يصيب المسلمين من اضطهاد أو من بلاء ونحو ذلك. وهذا يمكن الدعوة إليه بل مطلوب، ولكنه ليس الأول. أول ما يدعى إليه ما يفرق الإسلام عن غيره وما يبين الحق من غيره في أصل الدين ألا وهو التوحيد والعقيدة. أما إذا كان المدعو من أهل الإسلام في بلاد المسلمين فتكون الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى ترك الشرك هي للتثبيت حتى لا ينسى هذا الأمر فيقع الناس فيه. اليوم لاحظتم أن بعض المسلمين وقعوا في بعض البدع. لماذا؟ هل هو حب في البدعة؟ لا، يريدون القربة إلى الله لكن وقعوا فيها. ولذلك كان من وسائل الدعوة إلى الله أو من مضامين الدعوة إلى الله أنه يدعى إلى الالتزام بالسنة ونبذ البدعة في بلاد الإسلام، يدعى إلى المحافظة على التوحيد وتفاصيل الشرك حتى لا يقع الناس فيه. لهذا جاء في قصة عبادة قوم نوح كما هو معلوم لكثير منكم، عبد قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. كيف؟ بأنهم هؤلاء أناس صالحين، هؤلاء أناس صالحون، أرادوا أن يحيوا ذكرهم فاتخذوا صورا حتى إذا رأوا الصورة ذكروا فلان وعبادته، ذكروا فلان وما كان عليهم الخير فتأثروا. فالهدف سليم لكن الوسيلة باطلة. لهذا الوسائل لا بد أن تكون مشروعة في الدعوة ومشروعة في الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما جاء في الحديث قال فلما نسي العلم عبدوها. العلم ينسى فلا بد من التثبيت ولا بد من ذكره. هذه المحاضرات في المساجد دعوة إلى الله تعالى، فإما أن يكون المرء متحققا بما يدعى إليه أو أن يكون مثبتا على هذه الدعوة. في الصلاة ماذا تقول؟ تقول في كل صلاة اهدنا الصراط، في كل ركعة لربك جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم. هنا هل أنت مهدي إلى الصراط أو لست مهديا إلى الصراط؟ مدامك تصلي فالله جل وعلا قد هداك إلى صراطه المستقيم، إذن لماذا نقول اهدنا الصراط المستقيم؟ قال أهل العلم فائدتها من وجهين. الوجه الأول أنها دعاء إلى الله تعالى بأن يثبتك على هذا الصراط، والثاني دعاء إلى الله تعالى بأن يهديك إلى تفاصيل هذا الصراط. فإذا اهدنا الصراط المستقيم من وجهين، طلب الهداية يعني طلب الهداية إلى الثبات على هذا الصراط، لأن المنغصات كثيرة والصارفات عن هذا الصراط وعن توحيد الله وعن العبادات وعن الالتزام بدين الله كثيرة، فتسأل الله في كل ركعة أن يثبتك على هذا الصراط. والفائدة الثانية أنك تسأل الله جل وعلا أن يهديك إلى تفاصيل هذا الصراط المستقيم وهو الإسلام. الصراط المستقيم هو الإسلام، هو القرآن، هو السنة، وهذا كله من داخل في الصراط. لذلك فإن الدعوة إلى الله تعالى تشمل كما قلنا ما يثبت به أهل الإسلام. فنقول في بلاد الإسلام الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى ترك الشرك، الالتزام بالسنة، نبذ البدع. بعض الناس كتبوا في الصحف وبعض الناس قالوها في مقالات وقالوها في مجالس، قال كيف نحن أهل التوحيد وكيف ندعو، كيف يدعى؟ نعم، دعوة إلى الثبات عليه لأنه أعظم ما ينسى. واليوم وجد ذلك، ها هذه قنوات السحر وجدت وتأثر بها كثير من الناس. أكثر الاتصالات التي دونت وقد محق الله شرهم وأغلقت هذه القنوات بفضل الله تعالى، ولهم وسائل كثيرة لإعادتها أو لعودة بعض منها، لكنها أسكتت وأغلقت. أكثر من يتصل بها من أهل هذه البلاد يتصلون بالقنوات، مع أن الاتصال بالطريقة المعتادة لا يمكن منه، لكن لهم طرق يتصلون. إذن نحن بحاجة إلى ما يثبتنا، دعوة إلى التثبيت على ذلك. فالذي يقول في بلاد الإسلام بلادنا لا ندعو إلى التوحيد، لا ندعو السنة، لأننا الحمد لله أهل توحيد وسنة، نقول نعم نحن أهل توحيد وسنة، ولكن نحتاج إلى ثبات. مضمون ومحتوى الدعوة الإسلامية هي دعوة إلى الشريعة، إلى العقيدة والشريعة بأكملها. كل ما كان شيء في حاجة أكثر كنا ندعو إلى ذلك. لهذا الرسل عليهم صلوات الله وسلامه تجد أن ما أخبر الله به عن دعوتهم مختلف، مع أنهم جميعا في دعوتهم يدعون إلى أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لكن أخبر الله تعالى عن لوط مثلا أنه نهى قومه عن الفاحشة، وهي إتيان الذكران من العالمين. هذه الفاحشة فاحشة ومخالفة الفطرة وموبقة، بين جل وعلا أن من دعوة لوط لقومه أنهم نهاهم عن الفاحشة. ولذلك تفاصيل هذا الدين، تفاصيل الشريعة يدعى إليها بحسب الحاجة، لكن لا يترك أصل الدعوة وتثبيت الناس عليه. فإذا وجدت الفواحش كان من الدعوة إلى الله أن ينهى عنها، إذا وجد ظلم كان من الدعوة إلى الله تعالى أن ينهى عن الظلم، وأن يؤمر بالدعوة، وأن يؤمر بالعدل وإقامة القسط. وكذلك إذا وجد انحراف في مسألة من المسائل فإن من الدعوة إلى الله أن يدعى إلى الرجوع إلى الحق والشرع في ذلك. الدعوة إلى الله تعالى مرتبة الأولويات، وكلمة الأولويات كلمة معاصرة أصلها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما معنى الأولويات؟ يعني أن نبدأ بالأولى فالأولى. أحيانا تزدحم الأمور فيكون البداء بالأولى فالأولى، وهو ما عبر به أو عبر عنه الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد، قال: وفيه، يعني في الحديث، البداءة بالأهم فالأهم. البداءة بالأهم فالأهم، لا يمكن أن تأتي وتطالب الناس بشريعة شيئا واحد. أنت تأتي إلى الصغير الطفل وتدخله للمدرسة، هل يمكن أن تأتي بكل تفاصيل الكتابة مرة واحدة، كل تفاصيل القراءة مرة واحدة؟ من كان كذلك فليس معلما، لأنه لا يمكن أن يعلم، ولا يمكن للطفل أن يستجيب له وأن يتعلم. ولذلك في قول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال البخاري رحمه الله في مقدمات أحد أبواب صحيحة، قال: الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. إذن الأولويات، البداءة بالأهم فالأهم، التدرج، هذه مسألة مهمة من مسائل الدعوة إلى الله تعالى. الدعوة إلى الله في داخل البلاد أو في خارجها، في بلاد المسلمين أو في غير بلاد المسلمين، لا بد أن يرعى فيها هذا الأصل، وهو أن تكون البداءة بالأهم فالأهم. رتب أمورك في الدعوة إلى الله تعالى، لا تظن أن النفس يمكن أن تقبل كل شيء، لا، وإنما تقبله شيئا فشيئا. وهنا لا بد من الصبر، قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. حتى الرسل مع أنهم صابرون ومع أنهم مؤيدون قد يأتي في أنفسهم عدم الصبر فيحتاجون إلى من يصبرهم، ولهذا قال الله لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لا دعوة إلى الله بدون صبر، لا أمر بالمعروف بدون صبر، لا نهي عن المنكر بدون صبر. لا بد من الصبر في الدعوة إلى الله تعالى. هذا الصبر يعلمك ألا تأتي الأمر شيئا واحدا، وهذا يعلم به الأفراد، وكذلك تعلم به المجتمعات، وتعلم به الدول، وتعلم به المؤسسات الإسلامية والوزارات والدعاة والمراكز ومكاتب الدعوة. لا بد أن يكون هناك صبر وأناة في تبليغ الدعوة إلى الله تعالى. ولهذا لا يخسر خاسر في الدعوة إلا من جراء أسباب، ومنها ترك الصبر والاستعجال. لهذا في مقام الدعوة قال الله تعالى لنبيه فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا بد من الصبر والأناة. أيضا بعد البداءة بالأهم في الأهم وترتيب الأولويات، وننظر النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ابدأ بالتوحيد، إذا أطاعوك في التوحيد أعلمهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات، أطاعوك أعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. وإذا كان الأمر كذلك كان من اللوازم أن يكون أهل العلم هم قادة الدعوة، لأنهم هم أهل الصبر الذي يدعو بدون رجوع إلى من سبق، إلى من مضى في الدعوة، إلى من كان من أهل العلم والرسوخ فيه، فإنه قد يؤتى يريد خيرا ويأتي يريد خيرا ويأتي شرا. الدعوة أيضا تحتاج منا إلى أمر، وهو معرفة ما أسميته مرة فقه القوة والضعف في حال المسلمين، فقه القوة وفقه الضعف. فهناك أنواع من الفقه ضرورة أن يهتم بها الدعاة إلى الله تعالى. ما معنى فقه القوة وفقه الضعف؟ ننظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يكن في مكة داعيا إلى الله تعالى؟ نعم، كان إمام الدعاة في مكة وكان إمام الدعاة في المدينة، وهو عليه الصلاة والسلام إمام الدعاة في محياه وفي مماته عليه الصلاة والسلام. في مكة كان الأمر في ضعف، ولهذا كان حاله عليه الصلاة والسلام في أمر من الضعف عظيم. قال الله جل وعلا لنبيه فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. هذه يحتاجها بعض الدعاة إلى الله تعالى في مكان ما، إذا كان لا يستطيع، ليس عنده منعة، ليس عنده قوة، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وفي مكان آخر تكون الدعوة إلى الله تعالى فيها قوة فيبلغ الناس في ذلك بعزة وقوة ومنع. كذلك يرعى في الدعوة إلى الله تعالى فقه الاغتراب والظهور، فقه الاغتراب والظهور. أنا كنت الأسبوع الماضي في أحد الجمهوريات التي انفصلت من الاتحاد السوفيتي وهي كازاخستان. الناس لا يعرفون من الإسلام إلا السلام عليكم، السلام عليكم، هذه تميز المسلم من غيره. إذا قال السلام عليكم عرفت أنه مسلم، يلتقي هذا بعد السلام عليكم، ماذا يعرفون من الإسلام؟ لا يعرفون شيئا. المساجد فيها 4، الذين يصلون في هذه المساجد لا يتجاوزون 10,000 من سكان، يعدون في المدينة نحو 700,000 أو أكثر من ذلك. لا يعرفون إلا أن اسمه مسلم، اسمه من أسماء المسلمين. هناك إذا أردت أن تجعل الواحد منهم في عزة، تأخذ العزة والانتماء للإسلام، تقول له اسمك مسلم، تأخذ الحمية، تاريخك مسلم، من أين جاءك، كيف. فإذا هناك في غربة شديدة، لكن من الغربة ينطلق الحق، تنطلق الدعوة ويكثر الخير. اليوم الحال كذلك، لكننا سننظر إن شاء الله تعالى بعد 20 سنة أو 30 سنة، وإذا المساجد بالمئات والناس في وضع مختلف كأي بلد إسلامي بإذن الله تعالى. لذلك تذكر، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، تذكر أن العبرة ليست بالقلة والكثرة، هناك فترات يكون فيها اغتراب. بعض الناس إذا وجد في مكان أنه فيه غربة وفيه ضعف لا يدعو، لا يحرص على الخير، يكون مع الناس في غيهم وفي لهوهم أو في بعدهم عن الحق والهدى. ليس الأمر كذلك، إذا وجدت البلد في حاجة وفي غربة فلتتذكر الغربة الأولى، وإمامنا عليه الصلاة والسلام تذكر الغربة الأولى، وتذكر إمامنا عليه الصلاة والسلام كيف بدأ الإسلام غريبا، وكان عليه الصلاة والسلام إمام الناس ونبيهم ورسولهم عليه الصلاة والسلام. لكن في بلاد ما فيها غربة، فيها انتشار في الدين والحق والهدى، وهناك دعوة مفصلة، هناك دعوة لدين الإسلام بتفاصيله. من الفقه المهم في الدعوة إلى الله تعالى الذي يناط بالدعاة إلى الله تعالى في داخل البلاد وفي خارجها الإخلاص في الدعوة، وهو أن الدعوة ليس المراد منها الدعوة إلى الذات. قد يكون الإنسان يأتي هذا الخاطر بطبيعته، يأتي أنه يدعو وهو في داخله أنه يذكر أو يعرف أنه داعية، أو أنه يعرف أنه فيه خير، أو يأمر وينهى، يشكر يذكر إلى آخره، لكن ليس هذا المقصد. المقصد هو الله جل جلاله. إذا أتى شيء بعد ذلك هذه من عاجل بشرى المؤمن، لكن قصده في دعوته هو تحبيب الخلق إلى تحبيب الخالق إلى الخلق، يعني أن يحب الخلق خالقهم جل وعلا، وأن يعبدوه وأن يوحدوه وأن يلتزموا بشريعته جل جلاله وتقدست أسماؤه. الدعوة الإسلامية بدأت ضعيفة ثم انتشرت. لم تنتشر الدعوة الإسلامية بالسيف كما قال بعض المستشرقين الذين أرادوا الطعن في الإسلام، لم يكن كذلك. انتشرت الدعوة الإسلامية، الدعوة إلى الإسلام انتشرت بالقرآن، بهدى الله جل جلاله. ولكن إذا كانت هناك قوة أو كان هناك بعض المتنفذين يمنعون الناس من سماع دين الله تعالى، فإنه لا بد من مقاتلتهم لأجل نشر الدعوة إلى الله تعالى. ولهذا لم يشرع القتال في مكة، لأنها كان زمن حجة وبيان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة كتابه الجواب الصحيح في الرد على من عبد المسيح، قال: الجهاد هو الدعوة. ولذلك لم يفرض الجهاد في مكة جهاد الأعداء، لأن الجهاد يعني القتال، لم يفرض في مكة لأن الجهاد قائم بمجاهدة الكفار بالقرآن. قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالجهاد بالقرآن أول ما كان الجهاد بالقرآن، وأعظم الجهاد بالقرآن. والدعوة إلى الله تعالى إنما تنتشر بمجاهدة أعدائه بالقرآن. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرا. فأكبر الجهاد هو الجهاد بالقرآن. فلذلك الدعوة إلى الله تعالى هي أعظم أنواع الجهاد، وإذا كان السبيل إليها موجودا ومثمرا فإنك لا تعدل عنه إلى غيره بحال، بل لا يجوز العدول عنه إلى غيره. ولذلك نجد أنه في 50 سنة الماضية أهل الإسلام لما استوطنوا بلاد غير المسلمين في الشرق أو في الغرب، في أوروبا، في أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو في غيرها، في أواسط أفريقيا وجنوبها وفي بعض في أستراليا وغيرها وفي اليابان، نشروا الإسلام بأي شيء؟ بنشر الدعوة، بالدعوة إلى الله تعالى. أقبل من يستجيب لهذه الدعوة وهم كثر من غير المسلمين. أول في زيارة لنا لليابان من عدة سنوات، مجموعة من اليابانيين وهم من أهل اليابان، يعني هم يابانيون الأصل. كيف جاءتكم الدعوة؟ قالوا: تأثرنا، استجبنا للدعوة الإسلامية عن طريق المراسلات. من نحو 100 سنة بدأت الدعوة، وأول ما جاءتهم المراسلات عن طريق أناس تأثروا بالشيخ محمد رشيد رضا وبدعوته السلفية، جاءتهم بعض المراسلات من أندونيسيا وغيرها، فاستجاب فئة للإسلام عن طريق المراسلة، وكان أول فئة تؤمن بالإسلام كانوا عرفوا الإسلام عن طريق السلفية المحضة. ولذلك هناك رسالة ألفها الشيخ المعصوم الخجندي من علماء مكة، جاءته رسالة من اليابان أظن سماها هدية السلطان إلى مسلم اليابان، وهي رسالة في كيفية الاستجابة للدين وهل يتبعون مذهب من المذاهب وكيف يتفقهون في الدين. كان عندهم نواة عظيمة لذلك. إذن الدعوة تنتشر كيف؟ بالدعوة نفسها. ولذلك يغلط من يغلط من الشبيبة ممن يظنون أن مصلحة الإسلام ونشر الإسلام إنما تكون بطريق غير الدعوة. الجهاد والمقاتلة ليس وسيلة إلى نشر الإسلام، وإنما يقوده الإمام أو ولي الأمر بما يفتي به أهل العلم، إذا كانت الدعوة إلى الله تعالى قد وصدت لها الأبواب وكان الطريق إلى الجهاد صحيحا، مصلحته راجحة. هنا نصل إلى ثمرة الدعوة إلى الله تعالى. أولا، أعظم ثمار الدعوة إلى الله تعالى أنك تنقذ الناس من النار إلى الجنة. لهذا لما زار النبي صلى الله عليه وسلم صبيا يهوديا مرض كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم أو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش المرض، ونفسه أو مرضه شديد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده أبوه اليهودي، قال له: يا غلام، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الغلام اليهودي يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ ينظر إلى أبيه، فقال أبوه أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فتحلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. الغرض من الدعوة ليست هي السلطة، ليس الغرض من الدعوة تكوين دولة، ليس الغرض من الدعوة تكوين مؤسسة، تكوين جماعة. الغرض من الدعوة وهدف الدعوة هو أن ينقذ الناس من النار إلى الجنة، أن تنقذهم من الظلمات إلى النور، أن تجعلهم من أهل الجنة، وهذه أعظم ما يكون من الأهداف. لذلك فنقول أعظم الآثار الحميدة إلى الدعوة أنك تكثر أهل الجنة وتقلل أهل النار، أنك تخرج هذا من النار إلى الجنة. فكم خرج بدعوة المسلمين من الناس من النار إلى الجنة؟ خرج آلاف بل عشرات الآلاف والمئات الآلاف، والحمد لله. من الآثار الحميدة للدعوة أن الدعوة إلى الله تعالى سبب لتكثير الرحمة، فالله جل وعلا جعل الإسلام رحمة، وجعل نبيه رحمة، وجعل القرآن رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكلما كثرت الاستجابة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كلما زادت الرحمة في الأرض، وكلما كانت الرحمة في الدنيا والآخرة متحققة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لأنزلنا عليهم بركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. فإذا الدعوة إلى الله تعالى نشر للرحمة، فأعظم صفات الداعي إلى الله أنه راحم بالعباد، والدعاة إلى الله راحمون بالعباد، وأهل الإسلام راحمون بأهل الأرض، لأنهم يدعونهم إلى الله تعالى، يدعونهم إلى الإسلام. ودولة الإسلام راحمة ورحيمة بغيرها، إذ تنشر الدعوة إلى الله تعالى. فليست الدعوة إلى الله تعالى سلطة، وإنما هي رحمة، وإنما أنا رحمة مهداة، كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا الدعوة من أعظم ثمراتها نشر الرحمة، والراحمون يرحمهم الرحمن. وإذا انتشرت الرحمة من الله تعالى لعباده وجبت لهم الرحمة في الدنيا والآخرة. ومن آثار الدعوة إلى الله تعالى أن في الدعوة إلى الله قوة لهذه الأمة وتكثيرا لهذه الأمة. هذه الأمة بدأت ضعيفة فكثرت وقويت بنشر رسالة الإسلام. كيف قويت هذه الأمة حتى هابها الشرق والغرب؟ بنشر هداية الإسلام، يعني بالدعوة إلى الله تعالى. لما قوي المسلمون بالدعوة إلى الإسلام وكثروا وقووا وصاروا حقيقين بالالتزام بدين الله وبرفع الرأس به، لما كان الأمر كذلك قويت هذه الأمة. فلذلك من الإعداد بالقوة المتمثل في قوله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من القوة الالتزام بالدين، من القوة نشر الدعوة إلى الله تعالى. فلذلك نقول وبكل حزم وصدق ويقين أن من أراد إضعاف الدعوة إلى الله، أو إضعاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو إضعاف نشر هذه الدعوة، أو أسباب نشر هذه الدعوة، من أراد الإضعاف فيريد في الحقيقة إضعاف قوة هذه الدولة وقوة الإسلام وقوة المسلمين. فمن أسباب القوة أو من القوة الدعوة إلى الله تعالى. فمن آثار هذه الدعوة أنها قوة للإسلام والمسلمين، قوة لدولة الإسلام. فكلما قوينا في الدعوة، قوينا في الحق، قوينا في الهدى، قوينا في كل سبب يرهب أعداءنا منا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذه فيها القوة المعنوية، قوة القرآن، قوة الهدى إلى آخره، كل أسباب القوة. ومن رباط الخيل، رباط الخيل إشارة إلى الوسائل الحربية، الوسائل الحربية بأنواعها، الوسائل الدنيوية بأنواعها. لذلك كان من آثار هذه الدعوة الحميدة أننا نجعل سببا من أسباب القوة. الماديين يظنون أن سبب الانتصار وسبب القوة هي الأمور المادية، والانتصار ليس للآلة، الانتصار للإنسان، الانتصار لما يحمله الإنسان. وإذا كان الإنسان لا يحمل خيرا ولا يحمل حقا ولا يحمل هدى ولا يحمل دينا ولا يحمل عقيدة ولا يحمل شريعة ولا يحمل خلقا ولا يحمل عدلا، فهو في الحقيقة منهزم، وإن ظهر أن آلته العسكرية منتصرة، لأن مآله إلى الهزيمة، بل هو منهزم في الحقيقة. ولذلك الدعوة إلى الله تعالى قوة ويقين في الأنفس، وبالتالي تكون قوة لأفراد المجتمع، قوة للمجتمع، قوة للدولة، قوة لأمة الإسلام. فكل وسيلة من وسائل الدعوة في نشر هذه الدعوة هي قوة لأهل الإسلام. من آثار الدعوة أن الدعوة إلى الله تعالى سبب من أسباب حب الله جل وعلا لعباده. قال الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري رحمه الله: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا خيرة الله من خلقه، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله إليه في دعوته. هذا حبيب الله. الدعوة إلى الله نشر إلى أن يحب الناس ربهم جل وعلا وأن يتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهي نشر لأن يحب الله جل وعلا عبده وعباده الصالحين المؤمنين الذين استجابوا لدعوة الإسلام. ولهذا كان من أعظم الوسائل لجلب محبة الله تعالى أن تجاهد نفسك في الخير والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال بعض أهل العلم: يدعو إلى الله تعالى ويخاطب نفسه بدعوته. يعني وأنا أتكلم الآن بعض الكلمات أخاطب بها نفسي قبلكم، وهكذا كل من دعا في بيتك، تأمر أهلك، تأمر أولادك، استحضر أنك تخاطب نفسك قبلهم. ولذلك أنت تدعو إلى الله تعالى، تدعو نفسك وتدعو غيرك، يعني تجلب محبة الله لك كما تجلبها لغيرك. وإذا أحب الله عبده فإنه أصبح وليا لله جل وعلا وحبيبا إلى الله جل وعلا بحسب ما عنده من الخير. من آثار الدعوة إلى الله تعالى العملية التي ما نظرنا إليها بالعمل، أن في نشر الدعوة إلى الله كثرة الخير، ونشر الخير وازدياد الخير وتقليل الشر. معلوم أن الدعوة، أن الإسلام جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يكثر كيف نحصل مقصد الشرع، مقصد الإسلام؟ كيف نكثر الخير ونقلل الشر؟ ليس لنا سبيل إلا بالدعوة إلى الله تعالى. كيف يكثر الشر؟ بالدعوة إلى الشر. الآن الشر في الناس في كل مكان كثر، القوادح في العقيدة كثرت، لماذا؟ بالدعوة إليها. القوادح في محبة الشريعة وفي الالتزام بالشريعة وفي القناعة بالشريعة وفي الحكم بالكتاب والسنة كثر، لماذا؟ لأن هناك دعوة شر إليها. انتشار الموبقات والفواحش من السحر والرشوة والسرقة والكهانة والعياذ بالله وأسباب ذلك، أو الربا والزنا وأنواع والكذب والخيانة والغدر وأنواع ذلك، إنما هي بالدعوة إلى الشر. وهناك أسباب كثيرة ووسائل تدعو إلى هذا الشر، فانتشار الشر بالدعوة إليه، وانتشار الخير بالدعوة إليه. وإذا كان أرباب الشر حريصين على الدعوة إلى الشر والدعوة إلى الضلالة والدعوة إلى الموبقات والدعوة إلى الفواحش، فأين يذهب أهل الإسلام في أنهم يضيعوا أعمارهم في غير سبيل الدعوة إلى الله تعالى؟ اليوم زمن مدافعة، اليوم نراه بأعيننا، زمن مدافعة بين الخير والشر، فأهل الشر ينشطون والمجال أمامهم مفتوح. الآن الصراع أصبح صراع كلمة، هذه الفضائيات تجد أن كلمات الخير وكلمات الشر تتدافع في سماء الله في الفضاء، هذا يرسل إلى الناس الشر وهذا يرسل إلى الناس الخير، وشتان بينهما. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الخبيث كثير ولكن لا يستوي الخبيث والطيب، فقل كلمة الحق وانشر الهدى وادعو إلى الله تعالى بكل وسيلة متاحة، فإنها نشر للخير وتكثير له. الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وإذا كان الأمر كذلك فالسبيل هو نشر الدعوة إلى الله. اليوم تجد أن أهل العلم والدعاة إلى الله تعالى استغلوا هذه الوسائل مثل القنوات الفضائية. قبل زمن لم يكن الاختيار أن تكون المشاركة عبر القنوات الفضائية، لكن لما كثر الشر وأصبح الناس يتلقون في منازلهم وفي غرفهم، كان من اللوازم أن تكون الدعوة إلى الله تعالى عبر هذه الوسائل، عبر القنوات الفضائية، عبر الإنترنت، عبر الكمبيوتر، عبر أي وسيلة متاحة مشروعة مأمونة. لذلك فإن من الآثار الحميدة للدعوة إلى الله تعالى بدعوة أهل العلم ودعوة أهل الدعوة، كل بحسب مقامه، أن يكون الخير يكثر والشر يقل. وإذا كان الزمن زمن مدافعة، كل الأزمنة كذلك، لكن الآن ظهر الأمر أكثر، فإذا وطن نفسك أخي وأختي على الدعوة إلى الله تعالى، وفي الدعوة إلى الله تعالى ثبات على الحق وثبات على الهدى. هذه بعض الآثار الحميدة للدعوة إلى الله تعالى التي من أجلها كان فرضا كفائيا أن ندعو إلى الله تعالى بحسب استطاعتنا. أسأل الله جل وعلا لكم جميعا ولنا ولآبائنا وأمهاتنا المغفرة والرحمة، وأن يجعل مآلنا إلى خير، وأن يختم أعمالنا بكل خير، إنه سبحانه قريب مجيب. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى، اللهم اجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى، اللهم وفق علماءنا إلى ما فيه الخير والرشد والسداد، واجعلهم هداة إلى الحق، وافتح لكلامهم القلوب والأسماع واجعل من سمعهم قابلا لما يقولون متأثرا بهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لهم مددا من عندك تهدي بهم إلى الحق والرشد والسداد، وتقيهم من العثار والزلل، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا جميعا من المرحومين، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
شكر الله المعالي الشيخ على ما تفضل به في هذه المحاضرة العظيمة النافعة الطيبة المباركة، ونعرض على معاليه بعض أسئلتكم بعد الأذان بإذن الله تبارك وتعالى.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
الشيخ. يقول السائل: ما أفضل السبل لنشر دين الإسلام والتي من خلالها يستطيع المسلم أن يؤدي دوره في هذه الحياة؟ أفيدونا سدد الله خطاه.
الحمد لله، وبعد، لا يوجد سبيل يقال عنه أنه أفضل السبل، يعني أفضل الوسائل، لأن هذا يختلف باختلاف الناس باختلاف قدراتهم. كل وسيلة مباحة وسبيل مباح يكون معه نشر للدعوة الإسلامية والدعوة إلى الله تعالى فإن هذا مطلوب، لأن الدعوة إيصال الحق إلى الخلق بإسماعهم ذلك والبيان. دعوة هي الحجة والبيان. التبيين يختلف باختلاف الناس، في بلد قد لا تجد وسائل حديث، في بلاد قد لا تجد حتى الميكروفون، قد لا تجد حتى التسجيل فيكون نشر الدعوة بطريق، وفي بلاد يكون سهلا إنشاء قناة فضائية يكون هذا بطريق، وأناس قادرون على نشر الدعوة عن طريق الإنترنت أو عن طريق إصدار برامج إلكترونية ليستفيد منها الناس، هذا وسيلة. فإذا التفضيل لا يوجد أنه يقال هذه وسيلة أفضل، وإنما باعتبار أثر الوسيلة وأثر الشخص وحسب استعداداته. كل وسيلة نافعة فإننا نستخدمها في الدعوة إلى الله تعالى، بشرط أن تكون وسيلة مباحة مأذونا بها. ما معنى وسيلة مباحة؟ لأن في بعض الجماعات، مثلا بعض الجماعات المنتسبة إلى الإسلام تجعل مثلا تقول أنا أريد أن أجلب الشباب ليحضروا لسماع كلمة بحفلة مختلطة بين النساء والرجال، يجعلون حفلة مختلطة ويحصل نساء، وقد رأيت ذلك في بعض البلاد الخارجية يجعلون حفلة مختلطة. بعضهم قال أنا أريد أن أعمل هذا بأن المرأة تدخل للمسجد وهي حتى بملابس يعني ليست ملابس، ورأينا ذلك وعالجنا في بعض البلاد. بعض الناس يجتهد في ذلك، فإذا لا بد أن تكون الوسيلة مباحة حتى تكون الدعوة الصالحة.
ذكرتم بارك الله فيكم أن من الدعوة داخل بلاد المسلمين الدعوة إلى اتباع السنة وترك البدعة والتحذير من البدعة وأهلها، أليس هذا مما يفرق المسلمين والواجب جمع المسلمين لرد العدو الأكبر وبعد ذلك ننبذ البدع ونصحح الوضع؟
أولا فالدعوة إلى السنة ونبذ البدع هذه فرض حتى في وقت القتال والجهاد، لكن قد يكون في زمان ومكان يقدم شيء على شيء. نعم لا يخبر بالسنة كلها ولا ينهى عن البدع كلها في زمان أو مكان لظرف ما، هذا صحيح لترتيب الأولويات، لكن في بلاد الإسلام وخاصة في مثل بلادنا الواجب الدعوة إلى التوحيد والسنة في كل حال وأوان، وإنما أتي المسلمون من ضعفهم من الالتزام بالسنة، والفرقة التي حصلت في الإسلام والقيل والقال في أهل الإسلام إنما حصلت لابتعادهم في الحقيقة عن الالتزام بالسنة، لأن السنة تجمع الناس وتوحدهم، لكن بحكمة يدعى إلى السنة ونزل البدعة بحكمة وموعظة حسنة لا يترتب عليها فرقة ومعاداة بين أهل الإسلام، وهذا معروف في الميدان. الأخ السائل يريد أن يقرر أن الدعوة إلى السنة ونبذ البدعة مطلوبة في بلاد الإسلام، ولا يمكن أن تجتمع أن يكون مع السنة فرقة، لأن السنة في الحقيقة من التزم بالسنة قولا وعملا ودعوة فإنه يجمع الناس، لأن السنة من مقاصدها جمع الكلمة، بل مما أمر الله جل وعلا به وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجتمع الناس، كما في قوله الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وإذا كان الأمر كذلك فالداعي إلى السنة يدعو مع ذلك إلى جمع الكلمة ووحدة الناس ويرتب الأولويات ويستشير أهل العلم.
معالي الشيخ، تقول بعض الجماعات الدعوية المعاصرة أنه ينبغي لنا أن نستولي على السلطة أولا ثم بعد ذلك ندعو إلى الإسلام بالتفصيل، هل هذا القول صحيح وكيف الرد عليه؟
ولم يصلوا إلى السلطة واختلت أمور الدعوة. وعندنا مثل أمثلة بينة في ذلك، لكن مثل في بلادنا واضح. في هذه البلاد قامت دعوة مباركة إصلاحية، ردت الناس إلى السنة ونبذ البدع، وعادت الناس إلى تفاصيل التوحيد وإلى ونهتهم عن تفاصيل الشرك، وهي دعوة الإمام المصلح المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. دعوة السلفية أخذها من ميراث الكتاب والسنة، واقتفى فيها أثر الأئمة الأربعة وأئمة الإسلام كالبخاري وأئمة الحديث وشيخ الإسلام ابن تيمية وعلامة ابن القيم وجماعة من أهل العلم. دعا إلى الله تعالى ولم يكن في باله أن يكون هناك دولة أصلا. دعا إلى الله تعالى في كل مكان كان فيه، في المدينة، في البصرة، في حريملة، في العيينة، في أي مكان، ومع من قابل يدعو إلى الله تعالى ويصدع بالحق الذي اقتنع فيه. وهذا رتب له قبولا وقوة وحيبة وشهرة بأنه على هذا الهدى والخير. بعد ذلك جاء الأمر إلى إقامة الدولة السعودية الأولى على أساس الدعوة السلفية. ولذلك الدولة عندنا الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة المملكة العربية السعودية دولة قامت على الدعوة السلفية وعلى نشرها وحمايتها وعلى تطبيق الكتاب والسنة والقضاء الشرعي وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا شك أنه بما كتب الله جل وعلا في سنته أن يكون لقوة الدين ولضعفه يكون هناك قوة وضعف، ويكون هناك انتشار وضعف، ويكون هناك إقبال للناس على الخير وسبيل إلى الشهوات ونحو ذلك. وهذا لا يعني أن الأصل انخرب، فالأصل موجود وقائم. إذن عندنا تجربة في أن الدعوة قامت أولا ثم وجدت الأرضية المناسبة لقيام الدولة، وهذا هو الذي كان واضحا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا ودعا ودعا، ثم أمره الله تعالى بالبحث عن دار هجرته، فهاجر ثم صار للمسلمين منعه، فنشر أو جابه أعداءهم بسيف والسنان والقوة. فإذا لا بد من الأخذ بما جاء وما جربه أهل الإسلام في التاريخ. أما إقامة الدولة دون نظر في الدعوة ليس الأمر كذلك. لهذا في بعض الدعوات التي تقول بذلك كحزب التحرير وغيره ممن يقول بهذا الأصل، هذا لم يحصلوا على دولة ولم يحصلوا على دعوة، والواجب هو الأخذ بما جربته عدد من الدعاة وجربته عدد من الجماعات، لأن الدعوة إلى الله تعالى تكون منتشرة، الناس يحتاجونها. فإذا جاء السبيل إلى الإسهام في دولة ما بتكثير الخير وتقليل الشر كان هذا من اللوازم على أهل الحق أن يدخلوا في أي ميدان يكثر فيه الخير ويقلل فيه الشر بحسب الوسائل المتاحة.
معالي الشيخ والسال، بعض الدعاة يقول أن الدعوة إلى التوحيد والسنة هو انشغال عن قضايا الأمة المصيرية كقضية فلسطين والعراق، فهل هذا القول صحيح؟ وهل الدعوة إلى التوحيد فيها جفاء؟
إنما دافع عن قضايا الأمة بحق هم الدعاة إلى الله. الذي دافع عن قضايا الأمة هم العلماء الذين هم أئمة الدعاة. فلذلك لا انفصال ولا تباين بين الدعوة والدفاع عن قضايا الأمة. الداعي إلى الله تعالى يدعو إلى الدين، يدعو إلى الشريعة، يدعو إلى الالتزام بالإسلام، وقضايا الأمة هذه هي من هذه المسائل التي تكون في قلب الداعي وفي حرصه، لكن هناك من يتعرض لهذه المسائل عن جهل وعلى غير بينة بما يجب أن يقال وأن ينصح به الشباب. فقيل للناس في العراق، فاتخذت الاحتلال في العراق وعدوان الظالمين على العراق واحتلالهم وقتل المسلمين وما حصل فيها من البلاء من تسلط الكفار على المسلمين في العراق وتسلط اليهود على المسلمين في فلسطين وفي غيرها من البلاد، اتخذت وسيلة غير شرعية لحث الشباب والشباب والمحبين والذين عندهم غيرة والمحبين للخير إلى أن يذهبوا إلى هذه البلاد ويتخذوا غير السبيل الشرعي في الجهاد والقتال. ولهذا سمعنا جميعا النصيحة العظيمة والبيان العظيم الذي قاله سماحة شيخنا والدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله تعالى في بيانه الذي صدر قبل أسابيع في حث الشباب على الاستبانة في الرايات الدعوية والاستبانة في الرايات الجهادية، وأنه ليس من أراد الدعوة أن يصدق كل راية للدعوة، وليس من أراد الجهاد يصدق كل راية للجهاد، فلا بد أن تكون الراية سليمة حتى يكون الطريق سليما والهدف صحيحا، وإلا كيف يدعى إلى مثل هذه القضايا ويحث الناس على الجهاد ويقال للشباب جاهدوا ويقال للشباب هيا ويخضعوا لتدريبات الميلاد، وإذا ذهبوا إلى العراق وإلى بعض الدول اتخذوا وسائل للتفجير، يهددون كما صرح ببعضهم في مقابلاتهم التي نشرت إعلاميا، يقال لهم أمامك هذه الطريق، تركب هذه الشاحنة وتذهب وتكون يعني عليك لباس الحزام الناسف وكذا وتفجر ويكون انتحاريا. وأكثر من ذهب من هذه البلاد تخذ بالقوة لهذا الأسلوب وهو أن يكونوا أدوات تفجير. فإذا المتاجرة في هذه القضايا وسيلة باطلة من الوسائل. الذي يعلم قضايا الأمة في الحقيقة هم العلماء وهم الدعاة، وقد أدوا واجبهم ولله الحمد واجبا ببيان الأمة والنصح لها والنصح العباد، فنصحوا وبينوا وحذروا الشباب من الذهاب إلى هذه المواطن كالعراق وغيره في رايات مختلطة وغير معلومة، ويذهب إلى هناك ويدخل في شيء لا يعرفه وقد يكون قصده صحيحا ولكن الوسيلة باطلة فيكون مبتدأه ومنتهاه باطلا والعياذ بالله.
نختم أيها الأحبة بهذا السؤال، يقول السائل معنا الشيخ: أنتم ترون كثرة الدعاة لهذا الدين ولله الحمد، ولكن هنالك عدة مناهج لهؤلاء الدعاة، فهم لا يدعون على منهج واحد وهو منهج السنة والكتاب والسنة، وبعضهم يقول المهم أن نصل إلى الناس ولا يهم كيفية الدعوة أو سبلها، فما توجيه معاليكم جزاكم الله خيرا؟
الدعوة إلى الله تعالى قد تعرف من الداعي وتنكر، ولهذا جاء في حديث حذيفة حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قال: وما دخله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. اليوم وجدنا من نعرف منه وننكر، هذا ظاهر لعدم علمهم أو لغلبة الجهل عليهم أو اللي توخيهم مصالح هي ليست مصالح شرعية معتبرة ونحو ذلك. الواجب على دعاة منهج أهل السنة والجماعة وعلى أهل العلم في بلاد الإسلام قاطبة أن يكثروا الخير ويقللوا الشر، ومن كان داعيا فإنه يدعى أيضا، من عرف منه خير وغيره تعرف منه وتنكر يعان على الخير وينبه على ما أنكر عليه حتى يستجيب، إلا إذا ظهر عناده وظهر أنه من دعاة البدعة والضلالة فهذا له شأن آخر. لكن كثيرون ممن يدعون تعرف منهم وتنكر على جهل، يتجرأ ويكون عنده جرأة ويأخذ إما قناة فضائية أو يأخذ ميكروفون أو يأخذ تسجيلات ونحو ذلك ويقول ما يقول. الواجب مناصحته، وأن يكون أهل العلم وأهل الدعوة أن يناصحوه حتى يكثر الخير في طريق أهل السنة والجماعة والطريق السلفية الصحيحة المأمونة. حينما نقول الدعوة الإسلامية، الدعوة الإسلامية هي الدعوة الصافية التي أخذت من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي السلف الصالح. وكلما كان المرء أقرب وألصق بهذا المنهج النبوي كلما كان أحرى بحقيقة الدعوة الإسلامية. والواجب على الدعاة إلى السلفية أيضا في هذا اليوم في هذا الزمان أن لا يضيقوا مجال الدعوة السلفية حتى يجعلوها محصورة على فلان وفلان وعلى فئة معينة. الدعوة السلفية هي الدعوة إلى الإسلام بسعة مفهوم علمائها. ولذلك تجد أئمة الدعوة السلفية كالإمام أحمد وأئمة أهل السنة والجماعة وبقية الأئمة الأربعة وابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن الوهاب والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن باز ونحو ذلك، من مر من هؤلاء العلماء والأئمة فإنهم عندهم سعة في مخاطبة المسلمين، وعندهم نظر في المصالح والمفاسد، وعندهم حرص على تكثير الخير، ولا يقرون التحزب. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى نص على أن من دعا إلى الالتزام بمذهب من المذاهب الأربعة فإنه يعذر. من دعا الناس يا ناس التزموا جميعا بالمذهب الحنبلي فإنه حق وما عداه لا، فإنه يعذر. وكذلك من دعا إلى الالتزام بطريقة من الطرق فإنه يستتاب كما قال ابن تيمية. الدعوة إلى السلفية يجب أن نفهم أنها هي الدعوة إلى الإسلام. فحين نضيق الدعوة السلفية بأنها دعوة في بلد والدعوة لفلان وفلان أو لمنهج معين أو لسهم معين، لا، الدعوة للسلفية كبيرة، ومنهج السلف حق واضح بين، والناس يقربون أو يبعدون بحسب تلقيهم لهذا المنهج وفهمهم له. لكن ليس عندنا النظرة أو حكم، ليس عندنا حكم حدي بأن هذا الذي يدعو ما لم يكن من دعاة البدع والضلال الذين يشار إليهم ومعروفون أن هذا يدعو أن هذا سلفي أو ليس بسلفي، ليس الأمر كذلك. أو هذه الدعوة هي السلفية أو ليست الدعوة السلفية. المنهاج منهاج الإسلام واسع يسع الدعوة بتفاصيلها، ولذلك لا يحكم على طريق معين فقط بأنه كما تميل إليه بعض الفئات في بعض البلاد أن هذا هو المنهج وما عداه ليس كذلك. لا، يجب علينا أن نوسع المفهوم زمانا ومكانا حتى يكثر أيضا بدعوتنا الإسلامية الذين يستجيبون للدعوة السلفية. لا يجوز أن نضيق مفهوم الدعوة السلفية حتى تكون ضيقة مكانا أو زمانا. ندعو إلى الإسلام على منهج السلف، وبالتالي سننظر في يوم ما إلى أنه حتى الذين يخالفون السلفية سيكونون بالدعوة الحقة قريبين من السلفية. وإذا نظرنا إلى جهود سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة مع المخالفين قرب كثير منهم إلى تفاصيل الدعوة السلفية بهذا الأمر. كانت هناك فئات بعيدة جدا، ولكن بحكمته وسعة دعوته واستمساكه بالدعوة الحقة قرب كثيرين إلى هذا المنهاج حتى تأثروا. اليوم ننظر إلى أنه في بلاد الإسلام الدعاة إلى السلفية هم الذين يقبلون، الدعاة إلى من هذه البلاد الذين يسمون الوهابية هم الذين يقبلون، وأكثر ما تقبل الكلمة دعاة المملكة العربية السعودية ودعاة غيرهم أيضا، ولكن لأهل هذه البلاد مكان، لعلمائها ولدعاتها ولطلبة العلم فيها. فلذلك يجب علينا أن نوسع المفهوم حتى يمكننا أن نجعل للدعوة الإسلامية السلفية الآثار الكبرى في بلاد العالم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة، فإننا نلتقي مع معالي شيخنا وعالمنا صاحب الفضيلة الصالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالحديث عن موضوع هام وعظيم، عن الآثار الحميدة للدعوة الإسلامية في الداخل والخارج. ومعالي الشيخ صالح حفظه الله ومتع به هو رئيس المجلس الأعلى للدعوة الإسلامية، وهو المشرف على مراكز الدعوة والمكاتب التعاونية والموجه العام لهذا الأمر، فمنه نتلقى التوجيه. فليتفضل معاليه، سدد الله خطاه ووفقه للحق، ليتفضل جزاه الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله الذي جعلنا من المستجيبين لدعوته والمتبعين لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهذه نعمة كبرى أنعم بها على أهل الإسلام، ألا وهي بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الهدى ويبصرهم من العمى ويدلهم على الخير ويقربهم إلى الجنة ويباعد بينهم وبين النار، فله الحمد سبحانه كثيرا كما أعطى كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدعوة الإسلامية هي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم على إرث وميراث من الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. فدين الأنبياء واحد وهو الإسلام، فكل نبي دعا إلى الإسلام، أي إسلام الوجه والقلب والتوجه إلى الله جل وعلا بعبادته وحده دون ما سواه وباتباع رسله. وكل رسول أرسل فإنما يدعو إلى الإسلام الذي هو العقيدة والتوحيد والاستسلام لله جل وعلا. والشرائع تختلف باختلاف الأنبياء، كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. الدين واحد يعني دين الإسلام، وهو الذي قال الله جل وعلا فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال جل وعلا فيه: إن الدين عند الله الإسلام. فحين نبئ آدم عليه السلام كان الدين الإسلام، وحين أرسل نوح عليه السلام كان الدين الإسلام، وحين أرسل إبراهيم عليه السلام كان دينه الإسلام، وهكذا جميع الأنبياء والمرسلين، موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام كلهم كان دينهم الإسلام، ولكن كان لكل نبي شريعة بوحي من الله يعمل بها. الشريعة يعني تفاصيل الأحكام، تفاصيل العبادات، كيف الصلاة، كيف الصيام، كيفية الزكاة، هل يجاهد أو لا يجاهد، تفاصيل أحكام النكاح، تفاصيل أحكام المعاملات وهكذا. وكانت أكمل الشرائع ودين الإسلام في دينه وشريعته العظمى أكملها لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو دين الله جل وعلا الذي كمل ببعثته صلى الله عليه وسلم. وإذا نظرنا وجدنا أنه عليه الصلاة والسلام ابتدأ دعوته إلى الله تعالى واحد بمفرده، حيث نبأه الله جل وعلا وأرسله إلى قومه ثم إلى الناس كافة، وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ثم قال له بعد ذلك يا أيها النبي، ثم قال له يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وبعث إلى الناس عامة عليه الصلاة والسلام. ابتدأ واحدا وبدأ دعوته. بدأ الدين غريبا، بدأ الإسلام غريبا، وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. بدأ عليه الصلاة والسلام هذه الدعوة وهو واحد بمفرده، ثم انتشرت دعوته، دعوة الإسلام، إلى أن بلغت المشرق والمغرب في يومنا هذا. أصبح أتباع الإسلام أكثر من 1,000,000,000. فدعوته عليه الصلاة والسلام كان لها هذا الانتشار وهذا الذكر العظيم. ولهذا فإن المؤمن يرى بوضوح قوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا. لم يكن أتباعه عليه الصلاة والسلام حين نزلت هذه الآية إلا بالمئات، ثم أصبحوا بمئات الملايين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. من المخبر؟ المخبر هو الله جل وعلا. ومن المرسل؟ المرسل محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. من الشاهد؟ الشاهد هو الله جل وعلا، ولا يحتاج معه إلى شاهد آخر. وكفى بالله شهيدا. وكان الصحابة موقنين بحقيقة هذا الأمر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ليتمن الله هذا الأمر حتى لا يبقى بيت من مدر أو وبر إلا أدخل الله فيه هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الشرك وأهله. وهنا نقف وقفة، وهو أن بداية الدعوة الإسلامية إذا كان أمرها ابتدأ مع غلبة الكفر والشرك، وكان الصحابة قليلين رضوان الله عليهم، ولكن ننظر إلى منتهاها كيف أنهم دكوا عروش كسرى وقيصر ونشروا دين الله جل وعلا في المشرق والمغرب. نعم، إن النهاية حتمية وهي انتشار الدعوة الإسلامية، النهاية حتمية لأن الشاهد عليها هو الله جل وعلا، وكفى بالله شهيدا. لكن الشأن في شأن أتباع هذه الدعوة، ولذلك كان من اللوازم أن يكون هناك أسباب كونية، أسباب تقدر ليكون معها انتشار الدعوة الإسلامية، وإلا فإن الله جل وعلا قادر على أن يجعل الناس جميعا مؤمنين برسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن حكمته العظيمة اقتضت أن يكون هناك مدافعة ومغالبة، وأن يكون هناك حق وباطل، وأن يكون هناك خير وشر، وأن يكون هناك مهتد وضال، وأن يكون هناك فريق في الجنة وفريق في السعير، ولا بد أن يكون هناك دعوة إلى الله تعالى. ولذلك أمر سبحانه وتعالى الأنبياء والمرسلين بأن يدعوا إلى الله وأن يبلغوا ما أرسلوا به. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال جل وعلا لهذه الأمة، لنبيها ولهذه الأمة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذن فالدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء والمرسلين، والدعوة إلى الله مأمور بها في هذه الأمة، أن يكون منا دعاة إلى الله، وأن يكون منا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. وبين جل وعلا أن سبيل نبيه هو سبيل الدعوة إلى الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولهذا قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائله، قال على هذه الآية وفيها: أن سبيل من اتبعه الدعوة إلى الله تعالى. ولذلك لا ينفك أحد قد آمن حقا بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا ويدعو إلى الله جل وعلا بحسب ما معه من العلم والهدى. الدعوة إلى الله تعالى هي ميراث ورثه العلماء وورثه الدعاة من ميراث الأنبياء. الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، ومن لديه علم فإنه سيدعو، سيتكلم، سيبلغ رسالة الله تعالى. الدعوة معناها الإبلاغ، إبلاغ القرآن، إبلاغ السنة، إبلاغ هذا الهدى، إبلاغ هذا الدين إلى الناس. وهنا مسألة: هل الدعوة إلى الله تعالى باسمها تتوجه إلى الكفار وإلى المشركين، إلى من ليس مسلما أصلا، أم أن الدعوة إلى الله يصح إطلاقها على من دعا غير المسلم وعلى من دعا المسلم؟ الدعوة ما معناها؟ الدعوة أن تدعو الآخر، أن تدعو إلى هذا الدين. وقد تكون الدعوة إلى هذا الدين إلى أصله وهو توحيد الله جل وعلا وعبادته وحده دون ما سواه واتباع رسوله والدخول في الإسلام، وقد تكون الدعوة إلى الله إلى شيء من هذا الدين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهنا كلمة هدى، من دعا إلى هدى، هذه نكرة في سياق الشرط، فتكون عامة يعني إلى أي فرد من أفراد الهدى. فالدعوة إلى الصلاة هدى لأن الصلاة هدى، والزكاة هدى، والصيام هدى، والنوافل هدى، وطلب العلم هدى، والجهاد في سبيل الله هدى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هدى، وحسن الخلق هدى، والصدق والأمانة والبر والإحسان والعدل هدى، اجتناب الفواحش بأنواعها من الخمر والسرقة والزنا وأشباه ذلك هدى، وكل هذا بأنواعه من الهدى. ولذلك كانت الدعوة إلى الله على الصحيح تشمل دعوة غير المسلم ودعوة المسلم. ولذلك إذا قلنا الدعوة إلى الله فإنها تصدق على الدعوة في داخل بلاد المسلمين موجهة إلى المسلمين وإلى غير المسلمين، وإلى خارج بلاد المسلمين يعني إلى من ليس على الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم دعا غير المسلمين إلى الإسلام، دعا كفار مكة وكفار قريش وكفار العرب، ودعا أيضا اليهود، ودعا النصارى، وهذه تسمى دعوة إلى الله تعالى. وكذلك دعا أصحابه إلى الثبات على الحق، ودعاهم إلى تعاليم الشريعة، ودعاهم إلى تفاصيلها، وهذه دعوة إلى الله تعالى. ولذلك من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فأحدنا إذا دعا في بيته أهله إلى الصلاة: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الدعوة في البيت إلى الخير ومكارم الأخلاق وإلى العبادات، بل وأعظم من ذلك إلى الثبات على فهم التوحيد وعلى البعد عن الشرك والبدع ووسائلها، والمحافظة على السنة بتفاصيلها أو بعمومها، هذه دعوة إلى الله تعالى. ولذلك هنا نقول إن الداعي إلى الله تعالى لا يشترط فيه كمال العلم، بل إن الداعي إلى الله تعالى يدعو بما علمه، فمن علم شيئا وكان حقا فله أن يدعو إليه لأنه علم حقا بدليله من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لهذا كانت الدعوة إلى الله مجزأة، فكل منكم يصلح أن يكون داعيا إلى الله تعالى بما علمه من الحق والهدى. وهنا لا يدعو الإنسان إلى ما يظنه علما وإلى ما يظنه من الدين، بل يدعو إلى ما علمه بيقين، إما بنص من القرآن والسنة أو بسؤال لأهل العلم وعلم موثق مسند إلى من يصح المصير إلى قوله من أهل العلم. لذلك فإننا هنا نصل إلى أن الدعوة إلى الله فضلها عظيم جدا. فأولا هي مأمور بها شرعا في الكتاب والسنة كما ذكرت لكم الآيات والأحاديث، ثم فضلها أن من استجاب لك فلك من الأجر مثل أجور من اتبعك في ذلك. تدعو من يصلي وهو وليس هو على الصلاة أو لا يحافظ على الصلاة، فإذا صلى واستقام فلك مثل أجور صلاته والحمد لله. ولذلك قال أهل العلم: لا يصح إهداء القرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز. يقول: أنا أهدي، أو اللهم اجعل أجر صلاتي للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل ثواب عبادتي للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل ثواب قراءتي للقرآن للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يصح ولا يجوز ولم يعمله أحد من الصحابة ولا من السلف الصالح. لماذا؟ لأنه ما من عمل يعمله أي مسلم إلا ومثل أجره للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي دعانا إلى الهدى، وهو الذي أنقذنا من الضلالة، وهو الذي نور بصائرنا، وهو الذي أخرج هذه الأمة من الظلمات إلى النور. فأي عمل يعمله الواحد فللنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجره. فإذا قال اللهم اجعل ثواب قراءتي للنبي صلى الله عليه وسلم، كأن ثواب القراءة ليس للنبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه اعتراض على قوله من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الأمر كذلك كان واجبا علينا ألا نحقر أنفسنا في الدعوة إلى الله تعالى. كل منا يوطن نفسه أولا على أنه يحب الله ورسوله ويحب دين الإسلام ويدعو إلى الله تعالى بما عنده من العلم وما علمه. الكلمة هي وسيلة الدعوة الأولى، الكلمة. فلذلك إذا كنت في محفل، في مجلس، في بيتك، في غيره، تكلم بالحق، تكلم بالهدى، وجه، فإنها ستجد أرضا طيبة بإذن الله، ويكون لك مثل أجور من اتبعك أو استجاب لك في ذلك. وإذا كان الأمر كذلك فإن الدعوة إلى الله تعالى تشمل بلاد المسلمين وغير المسلمين، الدعوة المجزأة والدعوة إلى أصل الإسلام. هنا الدعوة لها مضمون، لها محتوى. الدعوة كثير من يؤمن بشيء، بل ما من أحد يؤمن بشيء إلا ويحاول أن يؤثر بهذا الذي آمن به، ولكن الدعوة الإسلامية من أعظم صفاتها أنها دعوة إلى منهاج النبوة، دعوة إلى ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك من أراد الدعوة فعليه أولا أن يترسم السبيل وأن يبحث عن الطريق. فليس كل ما جاء لك أن تدعو إليه يصح أن تدعو إليه، بل لا بد أن تترسم الطريق. والطريق كتب ورسم وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبيل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. السبيل موجود والبصيرة محتاج إليها، وهي العلم بهذا السبيل والدعوة. لذلك قال أهل العلم إن الدعوة إلى الله تعالى تكون بالدعوة أولا إلى أعظم مطلوب وأعظم ما به ينقذ الناس من النار ويدخلون الجنة، وهو إخلاص الدين لله تعالى وتوحيده وعبادته وحده لا شريك له. فالدعوة إلى التوحيد أساس الدعوة إلى الله تعالى. إذا كان المرء يأتي قوما لا يعرفون التوحيد، لا يعرفون دين الله تعالى، يعني لا يعرفون حقيقة الإسلام، فإنما يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولهذا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. هذه في رواية البخاري في كتاب التوحيد. وفي الصحيحين الحديث بعدة ألفاظ، ومنها: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا أول ما يدعى إليه التوحيد. لماذا؟ لأن التوحيد هو أصل الرسالة، إخلاص الدين لله. كيف يعبد الله على جهل؟ يعبد الله يأتي يقول أنا مسلم وهو يعبد الله ويعبد معه غيره؟ لا. ولذلك قال أهل العلم إنه في إشهار الإسلام إذا أراد أحد أن يشهر إسلامه فإنه لا بد في إسلامه أن يشهد الشهادتين وأن يتبرأ مما كان عليه. إذا كان نصرانيا فيقول مع الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يقول معها وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، حتى يكون متبرئا مما كان عليه من الاعتقاد بأن عيسى ابن الله أو أن عيسى هو الله ونحو ذلك من أقاويله. كذلك إذا أراد يهوديا أن يدخل لا بد أن يتبرأ من اليهودية، إذا كان أراد بوذيا أن يدخل يتبرأ من البوذية ليقر في قلبه أن دخوله في الإسلام مبطل لما كان عليه من الديانة. فإذا المدعو إذا لم يكن مسلما موحدا فإنه يدعى إلى أصل الدين والتوحيد. لهذا بعض من يدعو إلى الله يدعو إلى الإسلام من جهة الأخلاق، يدعو إلى الإسلام من جهة الرقائق، يدعو إلى الإسلام من جهة اضطهاد المسلمين، يدعو إلى الإسلام من جهة ما يصيب المسلمين من اضطهاد أو من بلاء ونحو ذلك. وهذا يمكن الدعوة إليه بل مطلوب، ولكنه ليس الأول. أول ما يدعى إليه ما يفرق الإسلام عن غيره وما يبين الحق من غيره في أصل الدين ألا وهو التوحيد والعقيدة. أما إذا كان المدعو من أهل الإسلام في بلاد المسلمين فتكون الدعوة إلى التوحيد والدعوة إلى ترك الشرك هي للتثبيت حتى لا ينسى هذا الأمر فيقع الناس فيه. اليوم لاحظتم أن بعض المسلمين وقعوا في بعض البدع. لماذا؟ هل هو حب في البدعة؟ لا، يريدون القربة إلى الله لكن وقعوا فيها. ولذلك كان من وسائل الدعوة إلى الله أو من مضامين الدعوة إلى الله أنه يدعى إلى الالتزام بالسنة ونبذ البدعة في بلاد الإسلام، يدعى إلى المحافظة على التوحيد والتفاصيل الشرك حتى لا يقع الناس فيه. لهذا جاء في قصة عبادة قوم نوح كما هو معلوم لكثير منكم، عبد قوم نوح ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. كيف؟ بأنهم هؤلاء أناس صالحين، هؤلاء أناس صالحون أرادوا أن يحيوا ذكرهم فاتخذوا صورا حتى إذا رأوا الصورة ذكروا فلان وعبادته، ذكروا فلان وما كان عليهم الخير فتأثروا. فالهدف سليم لكن الوسيلة باطلة. لهذا الوسائل لا بد أن تكون مشروعة في الدعوة ومشروعة في الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما جاء في الحديث قال فلما نسي العلم عبدوها. العلم ينسى فلا بد من التثبيت ولا بد من ذكره. هذه المحاضرات في المساجد دعوة إلى الله تعالى، فإما أن يكون المرء متحققا بما يدعى إليه أو أن يكون مثبتا على هذه الدعوة. في الصلاة ماذا تقول؟ تقول في كل صلاة اهدنا الصراط، في كل ركعة لربك جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم. هنا هل أنت مهدي إلى الصراط أو لست مهديا إلى الصراط؟ ما دامك تصلي فالله جل وعلا قد هداك إلى صراطه المستقيم، إذن لماذا نقول اهدنا الصراط المستقيم؟ قال أهل العلم فائدتها من وجهين. الوجه الأول أنها دعاء إلى الله تعالى بأن يثبتك على هذا الصراط، والثاني دعاء إلى الله تعالى بأن يهديك إلى تفاصيل هذا الصراط. فإذا اهدنا الصراط المستقيم من وجهين، طلب الهداية يعني طلب الهداية إلى الثبات على هذا الصراط لأن المنغصات كثيرة والصارفات عن هذا الصراط وعن توحيد الله وعن العبادات وعن الالتزام بدين الله كثيرة، فتسأل الله في كل ركعة أن يثبتك على هذا الصراط. والفائدة الثانية أنك تسأل الله جل وعلا أن يهديك إلى تفاصيل هذا الصراط المستقيم وهو الإسلام. الصراط المستقيم هو الإسلام، هو القرآن، هو السنة، وهذا كله في من داخل في الصراط. لذلك فإن الدعوة إلى الله تعالى تشمل كما قلنا ما يثبت به أهل الإسلام. فنقول في بلاد الإسلام الدعوة إلى التوحيد، والدعوة إلى ترك الشرك، الالتزام بالسنة، نبذ البدع. بعض الناس كتبوا في الصحف، وبعض الناس قالوها في مقالات وقالوها في مجالس، قال كيف نحن أهل التوحيد وكيف ندعو، كيف يدعى؟ نعم، دعوة إلى الثبات عليه، لأنه أعظم ما ينسى. واليوم وجد ذلك، هذه قنوات السحر وجدت وتأثر بها كثير من الناس. أكثر الاتصالات التي دونت وقد محق الله شرهم وأغلقت هذه القنوات بفضل الله تعالى، ولهم وسائل كثيرة لإعادتها أو لعودة بعض منها، لكنها أسكتت وأغلقت. أكثر من يتصل بها ممن؟ من أهل هذه البلاد، يتصلون بالقنوات، مع أن الاتصال بالطريقة المعتادة لا يمكن منه، لكن لهم طرق يتصلون. إذن نحن بحاجة إلى ما يثبتنا، دعوة إلى التثبيت على ذلك. فالذي يقول في بلاد الإسلام، بلادنا، لا ندعو إلى التوحيد، لا ندعو السنة، لأننا الحمد لله أهل توحيد وسنة، نقول نعم نحن أهل توحيد وسنة، ولكن نحتاج إلى ثبات. مضمون ومحتوى الدعوة الإسلامية هي دعوة إلى الشريعة، إلى العقيدة والشريعة بأكملها. كل ما كان شيء في حاجة أكثر كنا ندعو إلى ذلك. لهذا الرسل عليهم صلوات الله وسلامه تجد أن ما أخبر الله به عن دعوتهم مختلف، مع أنهم جميعا في دعوة، في دعوتهم يدعون إلى أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لكن أخبر الله تعالى عن لوط مثلا أنه نهى قومه عن الفاحشة، وهي إتيان الذكران من العالمين. هذه الفاحشة فاحشة ومخالفة الفطرة وموبقة، بيّن جل وعلا أن من دعوة لوط لقومه أنهم نهاهم عن الفاحشة. ولذلك تفاصيل هذا الدين، تفاصيل الشريعة، يدعى إليها بحسب الحاجة، لكن لا يترك أصل الدعوة وتثبيت الناس عليه. فإذا وجدت الفواحش كان من الدعوة إلى الله أن ينهى عنها، إذا وجد ظلم كان من الدعوة إلى الله تعالى أن ينهى عن الظلم، وأن يؤمر بالدعوة، وأن يؤمر بالعدل وإقامة القسط. وكذلك إذا وجد انحراف في مسألة من المسائل فإن من الدعوة إلى الله أن يدعى إلى الرجوع إلى الحق والشرع في ذلك. الدعوة إلى الله تعالى مرتبة الأولويات، وكلمة الأولويات كلمة معاصرة، أصلها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما معنى الأولويات؟ يعني أن نبدأ بالأولى فالأولى. أحيانا تزدحم الأمور فيكون البداءة بالأولى فالأولى، وهو ما عبر به أو عبر عنه الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسائل كتاب التوحيد، قال: وفيه، يعني في الحديث، البداءة بالأهم فالأهم. البداءة بالأهم فالأهم. لا يمكن أن تأتي وتطالب الناس بشريعة شيئا واحد. أنت تأتي إلى الصغير الطفل وتدخل أهل المدرسة، هل يمكن أن تأتي بكل تفاصيل الكتابة مرة واحدة، كل تفاصيل القراءة مرة واحدة؟ من كان كذلك فليس معلما، لأنه لا يمكن أن يعلم، ولا يمكن للطفل أن يستجيب له وأن يتعلم. ولذلك في قول الله تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال البخاري رحمه الله في مقدمات أحد أبواب صحيحه قال الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. إذن الأولويات البداءة بالأهم فالأهم، التدرج هذه مسألة مهمة من مسائل الدعوة إلى الله تعالى، الدعوة إلى الله في داخل البلاد أو في خارجها، في بلاد المسلمين أو في غير بلاد المسلمين، لا بد أن يرعى فيها هذا الأصل، وهو أن تكون البداءة بالأهم فالأهم. رتب أمورك في الدعوة إلى الله تعالى، لا تظن أن النفس يمكن أن تقبل كل شيء، لا، وإنما تقبله شيئا فشيئا، وهنا لا بد من الصبر. قال تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. حتى الرسل مع أنهم صابرون ومع أنهم مؤيدون قد يأتي في أنفسهم عدم الصبر فيحتاجون إلى من يصبرهم. ولهذا قال الله لنبيه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. لا دعوة إلى الله بدون صبر، لا أمر بالمعروف بدون صبر، لا نهي عن المنكر بدون صبر. لا بد من الصبر في الدعوة إلى الله تعالى. هذا الصبر يعلمك ألا تأتي الأمر شيئا واحدا، وهذا يعلم به الأفراد، وكذلك تعلم به المجتمعات، وتعلم به الدول، وتعلم به المؤسسات الإسلامية والوزارات والدعاة والمراكز ومكاتب الدعوة. لا بد أن يكون هناك صبر وأناة في تبليغ الدعوة إلى الله تعالى. ولهذا لا يخسر خاسر في الدعوة إلا من جراء أسباب، ومنها ترك الصبر والاستعجال. لهذا في مقام الدعوة قال الله تعالى لنبيه فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا بد من الصبر والأنات. أيضا بعد البداءة بالأهم في الأهم وترتيب الأولويات وننظر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ابدأ بالتوحيد، إذا أطاعوك في التوحيد أعلمهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات، أطاعوك أعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. وإذا كان الأمر كذلك كان من اللوازم أن يكون أهل العلم هم قادة الدعوة، لأنهم هم أهل الصبر الذي يدعو بدون رجوع إلى من سبق، إلى من مضى في الدعوة، إلى من كان من أهل العلم والرسوخ فيه، فإنه قد يؤتى يريد خيرا ويأتي يريد خيرا ويأتي شرا. الدعوة أيضا تحتاج منا إلى أمر، وهو معرفة ما أسميته مرة فقه القوة والضعف في حال المسلمين، فقه القوة وفقه الضعف. فهناك أنواع من الفقه ضرورة أن يهتم بها الدعاة إلى الله تعالى. ما معنى فقه القوة وفقه الضعف؟ ننظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ألم يكن في مكة داعيا إلى الله تعالى؟ نعم، كان إمام الدعاة في مكة وكان إمام الدعاة في المدينة، وهو عليه الصلاة والسلام إمام الدعاة في محياه وفي مماته عليه الصلاة والسلام. في مكة كان الأمر في ضعف، ولهذا كان حاله عليه الصلاة والسلام في أمر من الضعف عظيم. قال الله جل وعلا لنبيه فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. هذه يحتاجها بعض الدعاة إلى الله تعالى في مكان ما، إذا كان لا يستطيع، ليس عنده منعة، ليس عنده قوة، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وفي مكان آخر تكون الدعوة إلى الله تعالى فيها قوة فيبلغ الناس في ذلك بعزة وقوة ومنعة. كذلك يرعى في الدعوة إلى الله تعالى فقه الاغتراب والظهور، فقه الاغتراب والظهور. أنا كنت الأسبوع الماضي في أحد الجمهوريات التي انفصلت من الاتحاد السوفيتي وهي كازاخستان. الناس لا يعرفون من الإسلام إلا السلام عليكم، السلام عليكم، هذه تميز المسلم من غيره. إذا قال السلام عليكم عرفت أنه مسلم، يلتقي هذا بهذا السلام عليكم. ماذا يعرفون من الإسلام؟ لا يعرفون شيئا. المساجد فيها 4، الذين يصلون في هذه المساجد لا يتجاوزون 10,000 من سكان يعدون في المدينة نحو 700,000 أو أكثر من ذلك. لا يعرفون إلا أن اسمه مسلم، اسمه من أسماء المسلمين. هناك إذا أردت أن تجعل الواحد منهم في عزة، تأخذ العزة والانتماء للإسلام، تقول له اسمك مسلم، تأخذه الحمية، تاريخك مسلم، من أين جاءك، كيف. فإذا هناك في غربة شديدة، لكن من الغربة ينطلق الحق، تنطلق الدعوة ويكثر الخير. اليوم الحال كذلك، لكننا سننظر إن شاء الله تعالى بعد 20 سنة أو 30 سنة وإذا المساجد بالمئات والناس في وضع مختلف كأي بلد إسلامي بإذن الله تعالى. لذلك تذكر، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. تذكر أن العبرة ليست بالقلة والكثرة، هناك فترات يكون فيها اغتراب. بعض الناس إذا وجد في مكان أنه فيه غربة وفيه ضعف لا يدعو، لا يحرص على الخير، يكون مع الناس في غيهم أو في لهوهم أو في بعدهم عن الحق والهدى. ليس الأمر كذلك. إذا وجدت البلد في حاجة وفي غربة فلتتذكر الغربة الأولى، وإمامنا عليه الصلاة والسلام، تذكر الغربة الأولى وتذكر إمامنا عليه الصلاة والسلام كيف بدأ الإسلام غريبا، وكان عليه الصلاة والسلام إمام الناس ونبيهم ورسولهم عليه الصلاة والسلام. لكن في بلاد ما فيها غربة، فيها انتشار في الدين والحق والهدى، فهناك دعوة مفصلة، هناك دعوة لدين الإسلام بتفاصيله. من الفقه المهم في الدعوة إلى الله تعالى الذي يناط بالدعاة إلى الله تعالى في داخل البلاد وفي خارجها الإخلاص في الدعوة، وهو أن الدعوة ليس المراد منها الدعوة إلى الذات. قد يكون الإنسان يأتي هذا الخاطر بطبيعته، يأتي أنه يدعو يريد وهو في داخله أنه يذكر أو يعرف أنه داعية أو أنه يعرف أنه فيه خير أو يأمر وينهى، يشكر يذكر إلى آخره. لكن ليس هذا المقصد، المقصد هو الله جل جلاله. إذا أتى شيء بعد ذلك هذه من عاجل بشرى المؤمن، لكن قصده في دعوته هو تحبيب الخلق إلى تحبيب الخالق إلى الخلق، يعني أن يحب الخلق خالقهم جل وعلا، وأن يعبدوه وأن يوحدوه وأن يلتزموا بشريعته جل جلاله وتقدست أسماؤه. الدعوة الإسلامية بدأت ضعيفة ثم انتشرت. لم تنتشر الدعوة الإسلامية بالسيف كما قال بعض المستشرقين الذين أرادوا الطعن في الإسلام لم يكن كذلك. انتشرت الدعوة الإسلامية، الدعوة إلى الإسلام انتشرت بالقرآن بهدى الله جل جلاله. ولكن إذا كانت هناك قوة أو كان هناك بعض المتنفذين يمنعون الناس من سماع دين الله تعالى، فإنه لا بد من مقاتلتهم لأجل نشر الدعوة إلى الله تعالى. ولهذا لم يشرع القتال في مكة، لأنها كان زمن حجة وبيان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة كتابه الجواب الصحيح في الرد على من عبد المسيح، قال: الجهاد هو الدعوة. ولذلك لم يفرض الجهاد في مكة جهاد الأعداء، لأن الجهاد يعني القتال، لم يفرض في مكة لأن الجهاد قائم بمجاهدة الكفار بالقرآن. قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالجهاد بالقرآن، أول ما كان الجهاد بالقرآن، وأعظم الجهاد بالقرآن. والدعوة إلى الله تعالى إنما تنتشر بمجاهدة أعدائه بالقرآن. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، جاهدهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرا. فأكبر الجهاد هو الجهاد بالقرآن. فلذلك الدعوة إلى الله تعالى هي أعظم أنواع الجهاد، وإذا كان السبيل إليها موجودا ومثمرا فإنك لا تعدل عنه إلى غيره بحال، بل لا يجوز العدول عنه إلى غيره. ولذلك نجد أنه في 50 سنة الماضية أهل الإسلام لما استوطنوا بلاد غير المسلمين في الشرق أو في الغرب، في أوروبا، في أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو في غيرها، في أواسط أفريقيا وجنوبها وفي بعض في أستراليا وغيرها وفي اليابان، نشروا الإسلام بأي شيء؟ بنشر الدعوة، بالدعوة إلى الله تعالى. أقبل من يستجيب لهذه الدعوة وهم كثر من غير المسلمين. أول في زيارة لنا لليابان من عدة سنوات، مجموعة من اليابانيين وهم من أهل اليابان، يعني هم يابانيون الأصل. كيف جاءتكم الدعوة؟ قالوا: تأثرنا، استجبنا للدعوة الإسلامية عن طريق المراسلات. من نحو 100 سنة بدأت الدعوة، وأول ما جاءتهم المراسلات عن طريق أناس تأثروا بالشيخ محمد رشيد رضا وبدعوته السلفية، جاءتهم بعض المراسلات من أندونيسيا وغيرها، فاستجاب فئة للإسلام عن طريق المراسلة، وكان أول فئة تؤمن بالإسلام كانوا عرفوا الإسلام عن طريق السلفية المحضة. ولذلك هناك رسالة ألفها الشيخ المعصوم الخجندي من علماء مكة، جاءته رسالة من اليابان أظن سماها هدية السلطان إلى مسلم اليابان، ورسالة في كيفية الاستجابة للدين وهل يتبعون مذهب من المذاهب وكيف يتفقهون في الدين. كان عندهم نواة عظيمة لذلك. إذن الدعوة تنتشر كيف؟ بالدعوة نفسها. ولذلك يغلط من يغلط من الشبيبة ممن يظنون أن مصلحة الإسلام ونشر الإسلام إنما تكون بطريق غير الدعوة. الجهاد والمقاتلة ليس وسيلة إلى نشر الإسلام، وإنما يقوده الإمام أو ولي الأمر بما يفتي به أهل العلم، إذا كانت الدعوة إلى الله تعالى قد وصدت لها الأبواب وكان الطريق إلى الجهاد صحيحا، مصلحته راجحة. هنا نصل إلى ثمرة الدعوة إلى الله تعالى. أولا، أعظم ثمار الدعوة إلى الله تعالى أنك تنقذ الناس من النار إلى الجنة. لهذا لما زار النبي صلى الله عليه وسلم صبيا مرض، صبيا يهوديا مرض كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم أو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو على فراش المرض ونفسه أو مرضه شديد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده أبوه اليهودي، قال له: يا غلام، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الغلام اليهودي يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ ينظر إلى أبيه، فقال أبوه: أطع أبا القاسم. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتحلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. الغرض من الدعوة ليست هي السلطة، ليس الغرض من الدعوة تكوين دولة، ليس الغرض من الدعوة تكوين مؤسسة، تكوين جماعة. الغرض من الدعوة وهدف الدعوة هو أن ينقذ الناس من النار إلى الجنة، أن تنقذهم من الظلمات إلى النور، أن تجعلهم من أهل الجنة. وهذه أعظم ما يكون من الأهداف. لذلك فنقول أعظم الآثار الحميدة إلى الدعوة أنك تكثر أهل الجنة وتقلل أهل النار، أنك تخرج هذا من النار إلى الجنة. فكم خرج بدعوة المسلمين من الناس من النار إلى الجنة؟ خرج آلاف، بل عشرات الآلاف والمئات الآلاف، والحمد لله. من الآثار الحميدة للدعوة أن الدعوة إلى الله تعالى سبب لتكثير الرحمة، فالله جل وعلا جعل الإسلام رحمة، وجعل نبيه رحمة، وجعل القرآن رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فكلما كثرت الاستجابة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم، كلما زادت الرحمة في الأرض، وكلما كانت الرحمة في الدنيا والآخرة متحققة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لانزلنا عليهم بركات، لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا. فإذا الدعوة إلى الله تعالى نشر للرحمة. فأعظم صفات الداعي إلى الله أنه راحم بالعباد، والدعاة إلى الله راحمون بالعباد، وأهل الإسلام راحمون بأهل الأرض، لأنهم يدعونهم إلى الله تعالى، يدعونهم إلى الإسلام. ودولة الإسلام راحمة ورحيمة بغيرها، إذ تنشر الدعوة إلى الله تعالى. فليست الدعوة إلى الله تعالى سلطة، وإنما هي رحمة، وإنما أنا رحمة مهداة، كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا الدعوة من أعظم ثمراتها نشر الرحمة، والراحمون يرحمهم الرحمة. وإذا انتشرت الرحمة من الله تعالى لعباده، وجبت لهم الرحمة في الدنيا والآخرة. ومن آثار الدعوة إلى الله تعالى أن في الدعوة إلى الله قوة لهذه الأمة، وتكثيرا لهذه الأمة. هذه الأمة بدأت ضعيفة فكثرت وقويت بنشر رسالة الإسلام. كيف قويت هذه الأمة حتى هابها الشرق والغرب؟ بنشر هداية الإسلام، يعني بالدعوة إلى الله تعالى. لما قوي المسلمون بالدعوة إلى الإسلام وكثروا وقووا وصاروا حقيقين بما بالالتزام بدين الله وبرفع الرأس به، لما كان الأمر كذلك قويت هذه الأمة. فلذلك من الإعداد بالقوة المتمثل في قوله جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من القوة الالتزام بالدين، من القوة نشر الدعوة إلى الله تعالى. فلذلك نقول وبكل حزم وصدق ويقين أن من أراد إضعاف الدعوة إلى الله أو إضعاف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو إضعاف نشر هذه الدعوة أو أسباب نشر هذه الدعوة، من أراد الإضعاف فيريد في الحقيقة إضعاف قوة هذه الدولة وقوة الإسلام وقوة المسلمين. فمن أسباب القوة أو من القوة الدعوة إلى الله تعالى. فمن آثار هذه الدعوة أنها قوة للإسلام والمسلمين، قوة لدولة الإسلام. فكلما قوينا في الدعوة، قوينا في الحق، قوينا في الهدى، قوينا في كل سبب يرهب أعداءنا منا. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذه فيها القوة المعنوية، قوة القرآن، قوة الهدى إلى آخره، كل أسباب القوة. ومن رباط الخيل، رباط الخيل إشارة إلى الوسائل الحربية، الوسائل الحربية بأنواعها، الوسائل الدنيوية بأنواعها. لذلك كان من آثار هذه الدعوة الحميدة أننا نجعل سببا من أسباب القوة. الماديين يظنون أن سبب الانتصار وسبب القوة هي الأمور المادية، والانتصار ليس للآلة، الانتصار للإنسان، الانتصار لما يحمله الإنسان. وإذا كان الإنسان لا يحمل خيرا ولا يحمل حقا ولا يحمل هدى ولا يحمل دينا ولا يحمل عقيدة ولا يحمل شريعة ولا يحمل خلقا ولا يحمل عدلا، فهو في الحقيقة منهزم، وإن ظهر أن آلته العسكرية منتصرة، لأن مآله إلى الهزيمة، بل هو منهزم في الحقيقة. ولذلك الدعوة إلى الله تعالى قوة ويقين في الأنفس، وبالتالي تكون قوة لأفراد المجتمع، قوة للمجتمع، قوة للدولة، قوة لأمة الإسلام. فكل وسيلة من وسائل الدعوة في نشر هذه الدعوة هي قوة لأهل الإسلام. من آثار الدعوة أن الدعوة إلى الله تعالى سبب من أسباب حب الله جل وعلا لعباده. قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري رحمه الله هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا خيرة الله من خلقه، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله إليه في دعوته. هذا حبيب الله. الدعوة إلى الله نشر إلى أن يحب الناس ربهم جل وعلا وأن يتبعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فهي نشر لأن يحب الله جل وعلا عبده وعباده الصالحين المؤمنين الذين استجابوا لدعوة الإسلام. ولهذا كان من أعظم الوسائل لجلب محبة الله تعالى أن تجاهد نفسك في الخير والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال بعض أهل العلم يدعو إلى الله تعالى ويخاطب نفسه بدعوته، يعني وأنا أتكلم الآن بعض الكلمات أخاطب بها نفسي قبلكم، وهكذا كل من دعا في بيتك، تأمر أهلك، تأمر أولادك، استحضر أنك تخاطب نفسك قبله، ولذلك أنت تدعو إلى الله تعالى، تدعو نفسك وتدعو غيرك، يعني تجلب محبة الله لك كما تجلبها لغيرك. وإذا أحب الله عبده فإنه أصبح وليا لله جل وعلا وحبيبا إلى الله جل وعلا بحسب ما عنده من الخير. من آثار الدعوة إلى الله تعالى العملية التي ما نظرنا إليها بالعمل، أن في نشر الدعوة إلى الله كثرة الخير، ونشر الخير وازدياد الخير وتقليل الشر. معلوم أن الدعوة، أن الإسلام جاء بتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يكثر، كيف نحصل مقصد الشرع، مقصد الإسلام، كيف نكثر الخير ونقلل الشر؟ ليس لنا سبيل إلا بالدعوة إلى الله تعالى. كيف يكثر الشر؟ بالدعوة إلى الشر. الآن الشر في الناس في كل مكان كثر، القوادح في العقيدة كثرت، لماذا؟ بالدعوة إليها. القوادح في محبة الشريعة وفي الالتزام بالشريعة وفي القناعة بالشريعة وفي الحكم بالكتاب والسنة كثر، لماذا؟ لأن هناك دعوة شر إليها. انتشار الموبقات والفواحش من السحر والرشوة والسرقة والكهانة والعياذ بالله وأسباب ذلك، أو الربا والزنا وأنواع والكذب والخيانة والغدر وأنواع ذلك، إنما هي بالدعوة إلى الشر. وهناك أسباب كثيرة ووسائل تدعو إلى هذا الشر، فانتشار الشر بالدعوة إليه، وانتشار الخير بالدعوة إليه. وإذا كان أرباب الشر حريصين على الدعوة إلى الشر والدعوة إلى الضلالة والدعوة إلى الموبقات والدعوة إلى الفواحش، فأين يذهب أهل الإسلام في أنهم يضيعوا أعمارهم في غير سبيل الدعوة إلى الله تعالى؟ اليوم زمن مدافعة، اليوم نراه بأعيننا، زمن مدافعة بين الخير والشر، فأهل الشر ينشطون والمجال أمامهم مفتوح. الآن الصراع أصبح صراع كلمة، هذه الفضائيات تجد أن كلمات الخير وكلمات الشر تتدافع في سماء الله في الفضاء، هذا يرسل إلى الناس الشر وهذا يرسل إلى الناس الخير، وشتان بينهما. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الخبيث كثير ولكن لا يستوي الخبيث والطيب، فقل كلمة الحق وانشر الهدى وادعو إلى الله تعالى بكل وسيلة متاحة، فإنها نشر للخير وتكثير له. الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وإذا كان الأمر كذلك فالسبيل هو نشر الدعوة إلى الله. اليوم تجد أن أهل العلم والدعاة إلى الله تعالى استغلوا هذه الوسائل مثل القنوات الفضائية. قبل زمن لم يكن الاختيار أن تكون المشاركة عبر القنوات الفضائية، لكن لما كثر الشر وأصبح الناس يتلقون في منازلهم وفي غرفهم، كان من اللوازم أن تكون الدعوة إلى الله تعالى عبر هذه الوسائل، عبر القنوات الفضائية، عبر الإنترنت، عبر الكمبيوتر، عبر أي وسيلة متاحة مشروعة مأمونة. لذلك فإن من الآثار الحميدة للدعوة إلى الله تعالى بدعوة أهل العلم ودعوة أهل الدعوة كل بحسب مقامه أن يكون الخير يكثر والشر يقل. وإذا كان الزمن زمن مدافعة، كل الأزمنة كذلك، لكن الآن ظهر الأمر أكثر، فإذا وطن نفسك أخي وأختي على الدعوة إلى الله تعالى. وفي الدعوة إلى الله تعالى ثبات على الحق وثبات على الهدى. هذه بعض الآثار الحميدة للدعوة إلى الله تعالى التي من أجلها كان فرضا كفائيا أن ندعو إلى الله تعالى بحسب استطاعتنا. أسأل الله جل وعلا لكم جميعا ولنا ولآبائنا وأمهاتنا المغفرة والرحمة، وأن يجعل مآلنا إلى خير، وأن يختم أعمالنا بكل خير، إنه سبحانه قريب مجيب. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما تحب وترضى. اللهم اجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى. اللهم وفق علماءنا إلى ما فيه الخير والرشد والسداد، واجعلهم هداة إلى الحق، وافتح لكلامهم القلوب والأسماع، واجعل من سمعهم قابلا لما يقولون متأثرا بهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل لهم مددا من عندك تهدي بهم إلى الحق والرشد والسداد، وتقيهم من العثار والزلل، إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا جميعا من المرحومين، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
شكر الله لمعالي الشيخ على ما تفضل به في هذه المحاضرة العظيمة النافعة الطيبة المباركة، ونعرض على معاليه بعض أسئلتكم بعد الأذان بإذن الله تبارك وتعالى.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
معالي الشيخ، يقول السائل: ما أفضل السبل لنشر دين الإسلام والتي من خلالها يستطيع المسلم أن يؤدي دوره في هذه الحياة؟ أفيدونا سدد الله خطاه.
الحمد لله. وبعد، لا يوجد سبيل يقال عنه أنه أفضل السبل، يعني أفضل الوسائل، لأن هذا يختلف باختلاف الناس باختلاف قدراتهم. كل وسيلة مباحة وسبيل مباح يكون معه نشر للدعوة الإسلامية والدعوة إلى الله تعالى فإن هذا مطلوب، لأن الدعوة إيصال الحق إلى الخلق بإسماعهم ذلك والبيان. الدعوة هي الحجة والبيان. التبيين يختلف باختلاف الناس، في بلد قد لا تجد وسائل حديثة، في بلاد قد لا تجد حتى الميكروفون، قد لا تجد حتى التسجيل، فيكون نشر الدعوة بطريق. وفي بلاد يكون سهلا إنشاء قناة فضائية، يكون هذا بطريقة، وأناس قادرون على نشر الدعوة عن طريق الإنترنت أو عن طريق إصدار برامج إلكترونية ليستفيد منها الناس. هذا وسيلة. فإذا التفضيل لا يوجد أنه يقال هذه وسيلة أفضل، وإنما باعتبار أثر الوسيلة وأثر الشخص وحسب استعداداته. كل وسيلة نافعة فإننا نستخدمها في الدعوة إلى الله تعالى، بشرط أن تكون وسيلة مباحة مأذونا بها. ما معنى وسيلة مباحة؟ لأن في بعض الجماعات، مثلا بعض الجماعات المنتسبة إلى الإسلام، تجعل مثلا تقول: أنا أريد أن أجلب الشباب ليحضروا لسماع كلمة بحفلة مختلطة بين النساء والرجال، يجعلون حفلة مختلطة ويحصل نساء، وقد رأيت ذلك في بعض البلاد الخارجية يجعلون حفلة مختلطة. بعضهم قال: أنا أريد أن أعمل هذا بأن المرأة تدخل للمسجد وهي حتى بملابس، يعني ليست ملابس، ورأينا ذلك وعالجنا في بعض البلاد. بعض الناس يجتهد في ذلك. فإذا لا بد أن تكون الوسيلة مباحة حتى تكون الدعوة صالحة.
ذكرتم بارك الله فيكم أن من الدعوة داخل بلاد المسلمين الدعوة إلى اتباع السنة وترك البدعة والتحذير من البدعة وأهلها، أليس هذا مما يفرق المسلمين والواجب جمع المسلمين لرد العدو الأكبر، وبعد ذلك ننبذ البدع ونصح الوضع؟
أولا، فالدعوة إلى السنة ونبذ البدع هذه فرض حتى في وقت القتال والجهاد، لكن قد يكون في زمان ومكان يقدم شيء على شيء. نعم، لا يخبر بالسنة كلها ولا ينهى عن البدع كلها في زمان أو مكان لظرف ما، هذا صحيح لترتيب الأولويات، لكن في بلاد الإسلام وخاصة في مثل بلادنا الواجب الدعوة إلى التوحيد والسنة في كل حال وأوان. وإنما أتي المسلمون من ضعفهم من الالتزام بالسنة، والفرقة التي حصلت في الإسلام والقيل والقال في أهل الإسلام إنما حصلت لابتعادهم في الحقيقة عن الالتزام بالسنة، لأن السنة تجمع الناس وتوحدهم، لكن بحكمة يدعى إلى السنة ونزل البدعة بحكمة وموعظة حسنة لا يترتب عليها فرقة ومعاداة بين أهل الإسلام، وهذا معروف في الميدان. الأخ السائل يريد أن يقرر أن الدعوة إلى السنة ونبذ البدعة مطلوبة في بلاد الإسلام، ولا يمكن أن تجتمع أن يكون مع السنة فرقة، لأن السنة في الحقيقة من التزم بالسنة قولا وعملا ودعوة فإنه يجمع الناس، لأن السنة من مقاصدها جمع الكلمة، بل مما أمر الله جل وعلا به وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجتمع الناس، كما في قوله الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وإذا كان الأمر كذلك فالداعي إلى السنة يدعو مع ذلك إلى جمع الكلمة ووحدة الناس، ويرتب الأولويات ويستشير أهل العلم.
معالي الشيخ، تقول بعض الجماعات الدعوية المعاصرة أنه ينبغي لنا أن نستولي على السلطة أولا ثم بعد ذلك ندعو إلى الإسلام بالتفصيل، هل هذا القول صحيح وكيف الرد عليه؟
ولم يصلوا إلى السلطة واختلت أمور الدعوة. وعندنا مثل أمثلة بينة في ذلك، لكن مثل في بلادنا واضح. في هذه البلاد قامت دعوة مباركة إصلاحية، ردت الناس إلى السنة ونبذ البدع، وهدت الناس إلى تفاصيل التوحيد وإلى ونهتهم عن تفاصيل الشرك، وهي دعوة الإمام المصلح المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. دعوة سلفية أخذها من ميراث الكتاب والسنة، واقتفى فيها أثر الأئمة الأربعة وأئمة الإسلام كالبخاري وأئمة الحديث وشيخ الإسلام ابن تيمية وعلامة ابن القيم وجماعة من أهل العلم. دعا إلى الله تعالى ولم يكن في باله أن يكون هناك دولة أصلا، دعا إلى الله تعالى في كل مكان كان فيه، في المدينة، في البصرة، في حريملة، في العيينة، في أي مكان، ومع من قابل يدعو الله تعالى ويصدع بالحق الذي اقتنع فيه. وهذا رتب له قبولا وقوة وحيبة وشهرة بأنه على هذا الهدى والخير. بعد ذلك جاء الأمر إلى إقامة الدولة السعودية الأولى على أساس الدعوة السلفية. ولذلك الدولة عندنا الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة المملكة العربية السعودية دولة قامت على الدعوة السلفية وعلى نشرها وحمايتها وعلى تطبيق الكتاب والسنة والقضاء الشرعي وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا شك أنه بما كتب الله جل وعلا في سنته أن يكون لقوة الدين ولضعفه يكون هناك قوة وضعف، ويكون هناك انتشار وضعف، ويكون هناك إقبال للناس على الخير وسبيل إلى الشهوات ونحو ذلك. وهذا لا يعني أن الأصل انحرف، فالأصل موجود وقع. إذن عندنا تجربة في أن الدعوة قامت أولا ثم وجدت الأرضية المناسبة لقيام الدولة، وهذا هو الذي كان واضحا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا ودعا ودعا، ثم أمره الله تعالى بالبحث عن دار هجرته، فهاجر ثم صار للمسلمين منعه، فنشر أو جابه أعداءهم بسيف والسنان والقوة. فإذا لا بد من الأخذ بما جاء وما جربه أهل الإسلام في التاريخ. أما إقامة الدولة دون نظر في الدعوة ليس الأمر كذلك. لهذا في بعض الدعوات التي تقول بذلك كحزب التحرير وغيره ممن يقول بهذا الأصل، هذا لم يحصل على دولة ولم يحصل على دعوة، والواجب هو الأخذ بما جربته عدد من الدعاة وجربته عدد من الجماعات، لأن الدعوة إلى الله تعالى تكون منتشرة، الناس يحتاجونها. فإذا جاء السبيل إلى الإسهام في دولة ما بتكثير الخير وتقليل الشر كان هذا من اللوازم على أهل الحق أن يدخلوا في أي ميدان يكثر فيه الخير ويقلل فيه الشر بحسب الوسائل المتاحة.
معالي الشيخ والسال، بعض الدعاة يقول إن الدعوة إلى التوحيد والسنة هو انشغال عن قضايا الأمة المصيرية كقضية فلسطين والعراق، فهل هذا القول صحيح؟ وهل الدعوة إلى التوحيد فيها جفاء؟
إنما دافع عن قضايا الأمة بحق هم الدعاة إلى الله. الذي دافع عن قضايا الأمة هم العلماء الذين هم أئمة الدعاة، فلذلك لا انفصال ولا تباين بين الدعوة والدفاع عن قضايا الأمة. الداعي إلى الله تعالى يدعو إلى الدين، يدعو إلى الشريعة، يدعو إلى الالتزام بالإسلام، وقضايا الأمة هذه هي من هذه المسائل التي تكون في قلب الداعي وفي حرصه. لكن هناك من يتعرض لهذه المسائل عن جهل وعلى غير بينة بما يجب أن يقال وأن ينصح به الشباب، فقيل للناس في العراق فاتخذت الاحتلال في العراق وعدوان الظالمين على العراق واحتلالهم وقتل المسلمين وما حصل فيها من البلاء من تسلط الكفار على المسلمين في العراق وتسلط اليهود على المسلمين في فلسطين وفي غيرها من البلاد، اتخذت وسيلة غير شرعية لحث الشباب والمحبين والذين عندهم غيرة والمحبين للخير إلى أن يذهبوا إلى هذه البلاد ويتخذوا غير السبيل الشرعي في الجهاد والقتال. ولهذا سمعنا جميعا النصيحة العظيمة والبيان العظيم الذي قاله سماحة شيخنا ووالدنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله تعالى في بيانه الذي صدر قبل أسابيع في حث الشباب على الاستبانة في الرايات الدعوية والاستبانة في الرايات الجهادية، وأنه ليس من أراد الدعوة أن يصدق كل راية للدعوة، وليس من أراد الجهاد يصدق كل راية للجهاد، فلا بد أن تكون الراية سليمة حتى يكون الطريق سليما والهدف صحيحا، وإلا كيف يدعى إلى مثل هذه القضايا ويحث الناس على الجهاد ويقال للشباب جاهدوا ويقال للشباب هيا ويخضعوا لتدريبات الناس، وإذا ذهبوا إلى العراق وإلى بعض الدول اتخذوا وسائل للتفجير، يهددون كما صرح ببعضهم في مقابلاتهم التي نشرت إعلاميا، يقال لهم أمامك هذه الطريق، تركب هذه الشاحنة وتذهب وتكون يعني عليك لباس الحزام الناسف وكذا وتفجر ويكون انتحاريا، وأكثر من ذهب من هذه البلاد تخذ بالقوة لهذا الأسلوب وهو أن يكون أدوات تفجير. فإذا المتاجرة في هذه القضايا وسيلة باطلة من الوسائل. الذي يعلم قضايا الأمة في الحقيقة هم العلماء وهم الدعاة، وقد أدوا واجبهم ولله الحمد واجبا ببيان الأمة والنصح لها والنصح العباد، فنصحوا وبينوا وحذروا الشباب من الذهاب إلى هذه المواطن كالعراق وغيره في رايات مختلطة وغير معلومة، ويذهب إلى هناك ويدخل في شيء لا يعرفه وقد يكون قصده صحيحا ولكن الوسيلة باطلة فيكون مبتدأه ومنتهاه باطلا والعياذ بالله.
نختم أيها الأحبة بهذا السؤال، يقول السائل معنا الشيخ، أنتم ترون كثرة الدعاة لهذا الدين ولله الحمد، ولكن هنالك عدة مناهج لهؤلاء الدعاة، فهم لا يدعون على منهج واحد وهو منهج السنة والكتاب والسنة، وبعضهم يقول المهم أن نصل إلى الناس ولا يهم كيفية الدعوة أو سبلها، فما توجيه معاليكم جزاكم الله خيرا؟
الدعوة إلى الله تعالى قد تعرف من الداعي وتنكر، ولهذا جاء في حديث حذيفة حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخل. قال وما دخله؟ قال قوم يهدون بغير هدي و ويستنون بغير سنتي تعرف منهم وتنكر. اليوم وجدنا من نعرف منه وننكر، هذا ظاهر لعدم علمهم أو لغلبة الجهل عليهم أو لتوخيهم مصالح هي ليست مصالح شرعية معتبرة ونحو ذلك. الواجب على دعاة منهج أهل السنة والجماعة على أهل العلم في بلاد الإسلام قاطبة أن يكثر الخير ويقلل الشر، ومن كان داعيا فإنه يدعى أيضا، من عرف منه خير وغيره تعرف منه وتنكر يعان على الخير وينبه على ما أنكر عليه حتى يستجيب، إلا إذا ظهر عناده وظهر أنه من دعاة البدعة والضلالة فهذا له شأن آخر. لكن كثيرون ممن يدعون تعرف منهم وتنكر على جهل، يتجرأ ويكون عنده جرأة ويأخذ إما قناة فضائية أو يأخذ ميكروفون أو يأخذ تسجيلات ونحو ذلك ويقول ما يقول. الواجب مناصحته، وأن يكون أهل العلم وأهل الدعوة أن يناصحوه حتى يكثر الخير في طريق أهل السنة والجماعة، الطريق السلفية الصحيحة المأمونة. حينما نقول الدعوة الإسلامية، الدعوة الإسلامية هي الدعوة الصافية التي أخذت من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحديث السلف الصالح. وكلما كان المرء أقرب وألصق بهذا المنهج النبوي كلما كان أحرى بحقيقة الدعوة الإسلامية. والواجب على الدعاة إلى السلفية أيضا في هذا اليوم في هذا الزمان أن لا يضيقوا مجال الدعوة السلفية حتى يجعلوها محصورة على فلان وفلان وعلى فئة معينة. الدعوة السلفية هي الدعوة إلى الإسلام بسعة مفهوم علمائها، ولذلك تجد أئمة الدعوة السلفية كالإمام أحمد وأئمة أهل السنة والجماعة وبقية الأئمة الأربعة وابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد بن الوهاب والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ بن باز ونحو ذلك، من مر من هؤلاء العلماء والأئمة فإنهم عندهم سعة في مخاطبة المسلمين، وعندهم نظر في المصالح والمفاسد، وعندهم حرص على تكثير الخير، ولا يقرون التحزب. ولذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى نص على أن من دعا إلى الالتزام بمذهب من المذاهب الأربعة فإنه يعذر. من دعا الناس يا ناس التزموا جميعا بالمذهب الحنبلي فإنه حق وما عداه لا فإنه يعذر. وكذلك من دعا إلى الالتزام بطريقة من الطرق فإنه يستتاب كما قال ابن تيمية. الدعوة إلى السلفية يجب أن نفهم أنها هي الدعوة إلى الإسلام، فحين نضيق الدعوة السلفية بأنها دعوة في بلد والدعوة لفلان وفلان أو لمنهج معين أو لفهم معين، لا، الدعوة للسلفية كبيرة، ومنهج السلف حق واضح بين، والناس يقربون أو يبعدون بحسب تلقيهم لهذا المنهج وفهمهم له. لكن ليس عندنا نظرة أو حكم، ليس عندنا حكم حدي بأن هذا الذي يدعو ما لم يكن من دعاة البدع والضلال الذين يشار إليهم ومعروفون أن هذا يدعو أن هذا سلفي أو ليس بسلفي، ليس الأمر كذلك، أو هذه الدعوة هي السلفية أو ليست الدعوة السلفية. المنهاج منهاج الإسلام واسع يسع الدعوة بتفاصيلها، ولذلك لا يحكم على طريق معين فقط بأنه كما تشتق كما تميل إليه بعض الفئات في بعض البلاد فإن هذا هو المنهج وما عداه ليس كذلك. لا، يجب علينا أن نوسع المفهوم زمانا ومكانا حتى يكثر أيضا بدعوتنا الإسلامية الذين يستجيبون للدعوة السلفية. لا يجوز أن نضيق مفهوم الدعوة السلفية حتى تكون ضيقة مكانا أو زمانا. ندعو إلى الإسلام على منهج السلف، وبالتالي سننظر في يوم ما إلى أنه حتى الذين يخالفون السلفية سيكونون بالدعوة الحقة قريبين من السلفية. وإذا نظرنا إلى جهود سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى رحمة واسعة مع المخالفين، قرب كثير منهم إلى تفاصيل الدعوة السلفية بهذا الأمر. كانت هناك فئات بعيدة جدا، ولكن بحكمته وسعة دعوته واستمساكه بالدعوة الحقة قرب كثيرين إلى هذا المنهاج حتى تأثروا. اليوم ننظر إلى أنه في بلاد الإسلام الدعاة إلى السلفية هم الذين يقبلون، الدعاة إلى من هذه البلاد الذين يسمون الوهابية هم الذين يقبلون، وأكثر ما تقبل الكلمة دعاة المملكة العربية السعودية ودعاة غيرهم أيضا، ولكن لأهل هذه البلاد مكان لعلمائها ولدعاتها ولطلبة العلم فيها. فلذلك يجب علينا أن نوسع المفهوم حتى يمكننا أن نجعل للدعوة الإسلامية السلفية الآثار الكبرى في بلاد العالم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.